بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس الكلام في مسألة الخلافة، وكما تعلمون هي مسألة شائكة وقضية ينبغي أن تدرس بعناية وتدرس من جميع وجوهها لنعلم حقيقة القول فيها وما هو موقف المسلم من هذه الخلافة. ولا تتصور أن الأمر يعد من الأمور التي هي من ملح العلم أو من الموضوعات التي من الممكن ألا يتطرق إليها طالب علم أو مسلم يعيش في أي زمان، خاصة في هذا الزمان الذي قدر لنا أن نعيش فيه، نظرا لأن قضية الخلافة تتعاورها مجموعات كثيرة. فأنتم الآن في صراع بين السنة والشيعة، سبب الخلاف. أنتم الآن في صراع مع العلمانية، أساس قضية الخلافة والحكم. أنتم الآن في صدام داخل بلاد المسلمين من جماعات تسعى إلى إقامة الخلافة. إذن كل الطرق تؤدي إلى أنه لابد أن نتفهم هذه المسألة وهذه القضية، وتعرف في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولا يجوز لأحد أن يأتي ليقول لنا لا علاقة لنا بسلف الأمة، فهذا قد بين حقيقة موقفه منذ البداية. فإننا لو ابتعدنا عن منهج سلف الأمة فإننا في ضياع لا محالة، لأننا حينئذ نجعل القرآن والسنة عرضة لأي تفسير مما يقال عنه التفسير الحداثي. ويأتي أي إنسان ينتمي إلى أي مدرسة فلسفية أو وجودية أو ما شئت من المدارس التي أصبح الزمان يعج بها، تتعرض لتفسير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعاصم من الوقوع في هذه الضلالات هو ماذا؟ منهج السلف الصالح الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض. ولذلك آثرنا أن نتحدث عن هذا الأمر بتوسع لنبين حقيقة موضوع الخلافة في الإسلام من الناحية النظرية ومن الناحية العملية التاريخية، لأنه كما سيظهر لدينا أن التاريخ قد حمل بروايات مكذوبة وروايات موضوعة من أجل قضية الخلافة أيضا كما سترون إن شاء الله. أذكركم بما دار في المجلس السابق وما كنا قد انتهينا عنده،
ألا وهو ذكرنا لكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان خلافة الصديق أبي بكر، لأنه سيتضح لنا أن خلافة الصديق رضي الله عنه إن لم نفهمها على وجهها الصحيح أمور كثيرة ستتغير، فلا بد من فهم قضية الخلافة، لأن أول خليفة هو الصديق، وإحساس المؤمنين بأنهم في حاجة إلى من يتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خلا، لا نقول خلا منصب النبوة، فإن النبوة قد ختمت بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا نبي بعده، وإنما الذي خلا هو منصب قائد الأمة، أمير البلاد، أمير الأمة الإسلامية والدولة، القائم بولاية أمرها، الذي كان في زمان الرسول لا يجوز أن يتقدم عليه أحد. إن جاز أن يتقدم أحد على نبي من الأنبياء السابقين فهذا كائن، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقد يكون النبي موجود، أي نبي، وهناك ملك للبلاد أو ولي أمر للبلاد، يرجع للنبي في الأحكام الشرعية وما يحكم به رب العالمين ويبين عن طريق الأنبياء. لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يتقدم عليه أبدا، لا في صلاة ولا في إمامة ولا في حكم ولا في شيء، طالما موجود هو المقدم صلى الله عليه وآله وسلم، فله خصوصية النبي الرسول إمام الأمة وقائد الأمة في الجيوش، يكون هو في الصدارة قائد الجيش، في الحكم يكون هو القاضي، في الكلام بين الصلح وكبير الأسرة، وكان المقدم في كل شيء، ولا يجوز أن يتقدم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الرؤى والأحلام كمان، واضح. فمن هنا ذكرنا كلاما لشيخ الإسلام في بيان خلافة الصديق أبي بكر، وهل هي بالنص الجلي أم بالنص الخفي؟ أنا أذكركم بما دار في المجلس السابق، أم باختيار أهل الحل والعقد، وذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك وترجيح الراجح من ذلك بالاستقراء التام، اسمع، بالاستقراء التام للأدلة والحوادث التاريخية الثابتة، بل وبما كان يشعر به أهل ذلك الزمان القديم الذين لم نشرف بأن نكون من أهله، وإنما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، عبر عن شعورهم الداخلي الباطني بقوله: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الراجح هو ما عبر عنه شيخ الإسلام بقوله: والتحقيق في خلافة أبي بكر أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشده إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة: الخبر والأمر والإرشاد، ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ودل عليها القرآن كذلك، واستدللنا على ذلك ببعض الآيات، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وحينما حدثت حادثة الردة، من الذي وقف في الصف؟ أبو بكر ومن معه، يحبهم ويحبونه. إذن القرآن بيّن خلافة الصديق، انظر في مثل هذا النص، كما سنذكر في خلافة عمر، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، كل ذلك سيأتي. إذن هناك إشارات من القرآن الكريم لخلافة الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. قلت وعلق على ذلك شارح العقيدة الطحاوية بقوله: بعد نقلي لما ثبت عن عمر من كوني لم يستخلف واحتجاجي على ذلك بقولي إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عبد الله بن عمر راوي الحديث: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يعني قال أبو بكر عمل والنبي عمل، يبقى عمر هياخد بكلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أبو بكر لم يخالف النبي، وإنما المسألة مسألة اختيار، ما في قضايا بتبقى متروكة للمصالح والمفاسد، وسنبين حينما نأتي إلى خلافة عمر لماذا استخلف أبو بكر ولم يترك الأمر شورى بين المؤمنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وستجدون بعض النكات المفيدة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا لفظ الإمام أحمد، وبعد نقله كذلك شيخ الإسلام لما روي عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم من طريق ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة وسئلت، اسمع، عائشة سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه، قالت أبو بكر، فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت. وهذا هو السر في أن عمر قال لو كان أبو عبيدة حيا لما استخلفت سواه. لماذا؟ لأنه أمين الأمة، فسيعطيها للأمين، ما هي أمانة يعطيها لمن؟ الأمين. والنبي قال عن أبي عبيدة أمين هذه الأمة رضوان الله عليه. قلت فعلق شارح الطحاوية قائلا، وبعد أن كتبت اكتشفت أنه ينقل نصا من منهاج السنة النبوية في المجلد الأول صفحة 516 وما بعدها، بيقول بقى، مش هنقول بقى الطحاوية، هنقول لنا مين؟ شيخ الإسلام. والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، يعني كما هم بذلك ثم تراجع، هم بذلك ثم تراجع. وهذكرها لكم علشان هذه واقعة مهمة وسئلت عنها، وأنا قلت لإخواني الكرام أي حد يبقى عنده أسئلة يعطيها لنا بعد الدرس، هنجاوب عليها في أثناء الدرس لو استطعنا، أو ممكن نجيب بعد انتهاء الدرس. لأن جات لي ورقة بيقول لي: ما معنى قول عمر رضي الله عنه أهجر، أي صار يهزي الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بقول لعمر. على فكرة عمر لم يقل هذا، وإنما هذا قيل فأنفسره إن شاء الله، والحديث في الصحيحين. كذلك الأخ سألني نفس السؤال بالمرة بقى، قال لي في رواية سد كل الأبواب إلا خوخت عليه، وقال لي رواه البخاري، هذا خطأ، ليس في البخاري بل لا يصح، وإنما الذي في الصحيح هو خوخة أبي بكر الصديق، هذا غير صحيح، هذا مدسوس، لا يوجد خوخة عليه دي خالص إلا في أدمغة الشيعة المخوخة. فقال هنا: والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، يعني كما هم بذلك ثم تراجع، بل أراد كتابته صلى الله عليه وسلم، أراد كتابة العهد ثم تركه وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقوال وأفعال، وأخبر بخلافات إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يتبعون عليه على أبي بكر، فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. قال: فلو كان التعيين، تعيين الخليفة من بعده، مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهم ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر في خطبته التي خطبها: بمحضر من المهاجرين والأنصار أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، ولم ينكر ذلك منهم أحد، قال ذلك لأبي بكر حين اختياري، أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلانه. يبقى انظر ابن تيمية بيحتج بالإيه أخوانا؟ بالإجماع. وجدت تعليقا لي على شرح الطحاوية حينما قرأنا هذا الكلام قديما، قلت رغم أن الموضوع في خلافة الصديق والإجماع عليها إلا أنني وجدت نسخة الطحاوية عندي عليها تعليقي الآتي ذكره، لأن هو بيقول لنا إيه؟ وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلانه، بطلان إن يكون في أي حد أصلا، مع إن في بعض الناس تشوفوا للخلافة، مثل من؟ سعد بن عبادة تشوف للخلافة، ما هذا يطعن في الإجماع، حتى لا تجعل الإجماع يسقط بتصرف شخص ما خالف السنة المتواترة. ولما يكون إجماع فقط مجرد عن الدليل يطعن في مخالفة شخص واحد من أهل الاجتهاد، صح ولا لا؟ مش هو ده الإجماع الأصولي اللي بيقولك لابد من إجماع الأصول المجتهدين في العصر؟ طيب لو كان الإجماع موافق أو قول الجمهور موافق للسنة الثابتة المتواترة، يصح أن تترك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وافقها شبه إجماع وخالفها بعض الأفراد؟ قلنا هل يجوز أن يستدل الآن مستدل بمنازعة هؤلاء الصحابة من الأنصار لخلافة الصديق في مقابل إجماع الأمة بعد ذلك المستند إلى الأدلة الصحيحة وفي مقابلة النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، قولا واحدا في حد سني هيخالف هذا؟ قلنا فكيف يستدل مستدل بفعل بعض السلف مثل الحسين أو عبد الله بن الزبير أو غيرهم فيما حدث بعد إجماع الأمة على أمر اتفقت عليه الأحاديث الصحيحة ولا يوجد حديث واحد مخالف له؟ أنا وجدت هذا يعني فقلت نفيد إخواننا به، ولو أحد عنده تعليق عليه أو استدراك أنا تحت أمره عشان يبقى برضو الأمر واضح. إحنا أي أمر بنتكلم فيه قابل للمناقشة وقابل للاستدراك وقابل للتخطئة. إياك أن تظن أن قولك هو القول المقدم أو قولي هو القول المقدم، وإنما أقوالنا طالما ليس فيها قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان حتى في تفسير النص، يبقى هذه الأقوال محتاجة لإيه أخوانا؟ للمناقشة والاجتهاد حتى نصل إلى الحق، لأنه ليس لنا أغرض شخصية. المفروض طالب العلم ليس له غرض شخصي في اختيار قول على قول أو تفضيل قول على قول، وإنما غرضنا أن نصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى عشان يكون متفقين. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الغرض إيه؟ أن نعلم حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس حكم الشيخ فلاني ولا الجماعة الفلانية ولا الرئيس الفلاني، لا، لا نعمل لصالح رئيس ولا نعمل لصالح جماعة ولا نعمل لصالح شيخ من المشايخ، وإنما غرضنا أن نصل إلى إرضاء رب العالمين. متفقون على هذا الأمر؟ نكمل. فقال وروى ابن بطة بإسنادي أن عمر بن عبد العزيز معلش فتني سطر، قلت ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه الذي كان يطلب الولاية ولم يقل أحوى. طبعا هنقول ليه سعد طلب الولاية؟ إياك أن تظن أنه كان رجلا دنيويا، لا معاذ الله، صحابي جليل، هنقول السبب إن شاء الله تبارك وتعالى. فلم يقل أحد من الصحابة، ما زلنا بنقرأ كلام ابن تيمية اللي نقله صاحب الطحاوية، ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قال أهل البدعة. وروى ابن بطة بإسنادي أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن، الحسن اللي هو مين؟ البصري فقال هل كان النبي، يعني مع عمر بن عبد العزيز بيستفتي الحسن البصري، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال أو في شك صاحبك؟ بقول له وصاحبك عمر بن عبد العزيز في شك من هذا؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه لهو كان أبو بكر أتقى لله من أن يتوسب عليها. أبو بكر أتقى لله من أن يقفز ويجلس في كرسي الخلافة بدون ما يكون عنده علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم آذن له في هذا المقام. انظر إلى، وذلك إحنا لما ذكرنا الأقوال ذكرنا أن الحسن البصري يقول بأن هناك نص إيه؟ نص عليها نصا خفيا وليس جليا. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ عشان بس ما تنسوش الكلام اللي بنقوله. طيب احنا علينا تعليقات ذكرنا هنا مكتوبة جميلة، بس قبل ما نقرأها عاوزين نشرح لإخواننا الكرام قصة ثقيفة بني ساعدة وما حدث فيها. فانا اخترت ان الرواية، لان انا كنت ناوي اقرأ من كتاب ايه، ناوي اقرأ من كتاب البداية والنهاية للامام ابن كثير حينما تكلم، والكلام ده احنا كنا زمان قرأناه وشرحناه في بعد انتهائنا من شرح المجلد الثالث من سيرة النبي في زاد المعاد لابن القيم. فلقينا الامام ابن القيم لم يتكلم، يعني انهى القصة تاريخ النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المجلد الثالث من زاد المعاد كتاب نفيس، ولكنه لم يتكلم عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأثرنا أن نختم السيرة به، فقرأنا ذلك من كتاب البداية والنهاية بعنوان حتى نشرب المجالس بعنوان الأيام الأخيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمرة عرجنا ساعتها على الكلام عن مبيعة أبي بكر الصديق في بالخلافة في ثقيفة بني ساعدة. الإمام ابن كثير قال قصة ثقيفة بني ساعدة، وذكر الحديث من رواية الإمام أحمد. أنا قلت بقى إحنا إيه يعني نجود شوية كده ونقرأ من البخاري، بس اخترنا كتاب الإمام المختصر لأن الشيخ الألباني بيجمع الإيه كل الروايات اللي موجودة في صحيح البخاري وبيخليها كلها إيه سياق واحد، تبقى أمامنا كده زي ما كان بيعمل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحكام الجنائز وفي كل كتبه. فالحديث ورد في عدة مواطن في البخاري، ولكن الشيخ الألباني أورده في كتاب الحدود في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصن. فقال عن ابن عباس، الإسناد بقى عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف. فبينما طبعا أنا مش أشرح الحديث من أولي لأن الحديث هنعلق عليه سريعا لانه ما بيتكلمش في القضيه بتاعتنا، القضيه بتاعتنا لما نيجي عندها نبدا بقى ايه نفهم الامر. فقال كنت اقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن ابن عوف، فبينما انا في منزله بمنى في حجه عمر الاخيره، الحجه التي حجها عمر الاخيره وبعدها توفاه الله، فبينما انا في منزله في منزل عبد الرحمن ابن عوف بمنى وهو عند عمر ابن الخطاب في اخر حجه حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن، يعني ابن عباس كان منتظرا عبد الرحمن بن عوف في منزله في منى أو في خيمة يعني في منى حتى يأتي. فكان عبد الرحمن بن عوف عند الخليفة في المكان الذي نزل فيه في منى. فحينما رجع عبد الرحمن قال لابن عباس، وانظر ابن عباس الشاب الصغير هذا كان له مكان لأن العلم يرفع شأن الإنسان. عبد الرحمن بن عوف يتكلم معه وكأن عبد الله ابن عباس من أهل الحل والعقد، مع أنه ابن من أبنائه، يعني حينما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو غلاما قد نهز الاحتلام وكان يمر بين صفوف المصلين في حجة الوداع يركب أتانا كما ثبت في الصحيح، تعرفون القصة. فإذا كان غلاما صغيرا ومع ذلك في زمن عمر بن الخطاب كان كبيرا ولكنه ما زال أمام أولئك الكبار العظماء شاب صغير. قال لابن عباس لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان، يعني هكلمك عن شخص ما، يقول هذا الشخص لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، لو عمر مات أنا هبايع مين فلان فلان الفلاني. جاء هذا في بعض الروايات إنه هو طلحة ابن عبيد الله، يعني بعض الأشخاص بيقول لو عمر توفي أنا هبايع طلحة. أنت مين يا عم الحاج عشان تبايع؟ هي المسألة متروكة لأي شخص كده يقول لك أنا لو الرئيس أو الملك توفاه له، أنا أبيع من أنت؟ الأمر ليس متروكا لعامة الناس. فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. يعني الرجل بيقول هذا، بيقول لو قد مات عمر لقد بيعت فلانا، يقصد طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، لقد بايعت فلانا. فوالله ما كانت الرجل بيقول، ما زال كلام الرجل فلان هذا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، يعني فجأة، فتمت فجأة يعني تمت بدون تدبر. فذهب أبو بكر إلى سقيفة بني ساعدة وتمت مبايعته بدون إجماع من معنى ذلك، هذا ما يقصده الرجل. فغاضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، يعني بعد العصر هقوم واتكلم في الناس، الناس اللي في الحج، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم، لأنه لا يجوز أن تغصبنا كأمة حقنا في اختيار ولي الأمر. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل. انظر إلى الشورى وعظمة الشورى. عمر انزعج فقال إني لقائم في العشية في موسم الحج في منى، والموسم يجمع كل أصناف الناس، فإذا تكلم عمر ما هو سيكون رد الفعل في قضية من أخطر الأمور؟ اسمعوا حتى تعوا أن هذه الأمور لابد من أن تكون عند أهلها وليس عند عامة الناس. فقال فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، اوعى تعمل كده، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، الرعاع الجهال الأراذل، وقيل أيضا الشباب اللي هم خفاف العقل، يعني ودي الرعاع والغوغاء السفلة المتسرعون إلى الشر. فالناس اللي مجاية ليسوا مش على الفرازة، مش طلبة علم، ليسوا علماء، ليسوا أمراء الأجناد، ليسوا وإنما كل من جاء إلى الحج ويجمع منافقين. واضحة المسألة ولا لا؟ فقال إن الموسم يا أمير المؤمنين يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطير عنك كل مطير، يعني ينقلها ويطيرها كأنها حملتها الطيور لتقوم بقذفها في سائر الأرجاء. والأمة في عصر عمر كانت قد كبرت وعظمت وتوسعت، نحن نتكلم في آخر حج حجها، معنى ذلك أن الأمة قد انتشرت وأصبحت الأمة قد ضربت الإمبراطوريتين العظميين الفارسية والرومانية واستولت على أراضي هذه البلدان، معنى ذلك الإسلام اتسع جدا، فهذا أمر خطير. فقال وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطير عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل. في رواية وإني أرى أن تمهل، تتمهل كده حتى تقدم المدينة، فإنها المدينة دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم، وفي رواية تخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعنا على مواضعها. واضح؟ انظر إلى الفقه، هذه المسألة على دراية عمر وذكاء عمر ومكانة عمر، إلا أنها فاتته فتحرك كرد فعل. فإذا الشورى، انظروا إلى عظمة الشورى، قال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقوم بالمدينة، أخذ برأي عبد الرحمن بن عوف. قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، بعد انتهاء ذي الحجة رجعوا إلى المدينة، فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد من السنة أن تعجل وأن تذهب إلى صلاة الجمعة بدري، مبكرا حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، يجلس في الصف الأمامي بجوار المنبر، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله. كلمة حوله جاءت في بعض الروايات إلى جنبه، وفي رواية حذاءه أو حذوه، وكلها بمعنى واحد. فجلست حوله أو حذاءه أو بجواره، تمس ركبتي ركبته، قريب منه جدا، فلم أنشب أن خرج عمر. أنشب أي لم أتعلق بشيء غير ما كنت فيه، يعني خرج عمر مسرعا، لا يعني لم يعطني فرصة أعمل شيئا، فلم أنشب يعني سرعة خروج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أن خرج عمر ابن الخطاب وصعد المنبر يعني، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد، عايز بقى يعمل ايه سبق إعلامي سريع، قلت لسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل لا يقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف، وعنده معلومة. فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبلها. ايه يا عم في ايه يعني، هيقول ايه اللي هيقوله عمر النهاردة جديد ما قالوش قبل كده؟ عايز يقول له انت مش عارف، انا عارف، انا اللي عندي المعلومة. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعل بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت بها راحلته، بشرط من عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها، من خشي ألا يعقلها وألا يفهمها فلا أحل لأحد أن يكذب عليها. ثم قدم المقدمة وقال إن الله بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فلذا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق، حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. طبعا أو كان الحبل مسائل بقى هنا مناقشات فقهية، نحن الغرض ليس في شرح هذه القضايا الفقهية. قال ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. خلاصة الكلام في نسخ التلاوة إنه نسخ ونسي، وإنما هم يذكرون هنا ماذا؟ المعاني، لأنه لو ظل كما هو محفوظ فهو قرآن منزل من عند الله، كلام الله، واضح الصورة؟ فهذا من باب ما ننسخ من آية أو ننسيها، الناس بتنساها. لا تقول لي ما هم فاكرينها، فاكرين ليه؟ المعنى. اوعى تفتكر ان كان في نص في القرآن بيقول الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجبهما البتة ثم حذف، لا، المعنى. اما الالفاظ نسيت، نسيها الناس، واضحة المسألة؟ عشان بس لانك هتفاجئ باشكالات في مثل هذه الامور. اذا كان كلام الرب سبحانه موجودا بيننا وخارج المصحف مشكلة، مش كده ولا لا؟ طب ما هذا تقرأه ولو احكام التلاوة، لا، ما يجوزش ان يطلع، كيف مع انه كلام رب العالمين؟ اذا الذي حدث، الآية بتقول كده، ما ننسخ من آية او ننسيها، فالأمة ينسيها الله الآية. هتقول لي طب ما هم بيذكروها، نقول بيذكر الايه؟ المعنى، ولا يذكر الايه؟ الألفاظ. كما أنت تقول الآية في آية بالمعنى بتقول كذا وتقول المعنى، أكون أنا حافظ الآية وروح مذكرك بيها، يبقى أنت ما قلتش الآية، أنت قلت المعنى. فهذا هو الذي، ولذلك تجد الروايات كل رواية كما يقول فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا. أتلاقي المسألة كل راوي رواها بإيه؟ بالمعلمة. إحنا المهم عندنا ثقيفة بني ساعدة عشان ما نخش. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وفي رواية كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظر، وعظ وعلم قبل أن يدلف إلى الموضوع الذي يريد أن يعلمه الناس. فقال: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. ألا وإنها قد كانت كذلك، يعني كانت فلتة. إيه ده؟ يعني الرجل قال إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، يجي عمر يقول له: اوعوا تقولوا كده، اوعوا تعملوها وتقولوا لأن بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمت. ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها. وقى شرها إيماء، هذا هنا يومئ إلى التحذير من الوقوع في مثل ذلك. لماذا؟ حيث لا يؤمن من وقوع الشر والاختلاف، لأنهم أسرعوا إلى بيعة أبي بكر خشية أن يبايع الأنصار سعد بن عبادة فتكون فتنة بين المهاجرين والأنصار، فكانت هناك ظروف خاصة وانشغال بني هاشم بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد دفن بعد صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من المبادئة لهذا الأمر. وزي كلمة فلتة، قال ابن الأثير: أراد بالفلتة الفجأة، ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيجة للفتنة والشر، فعصم الله من ذلك ووقى سبحانه وتعالى. والفلتة كل شيء فعل من غير روية، وإنما بودر بها خوف انتشار الأمر والفتنة. إذا حدثت، ولذلك هيقول هنا، بص اسمع: ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. طب وانتوا فيكم مثل أبي بكر؟ طب حصلت مع أبي بكر، هاتوا لي أبو بكر وإحنا نعملها تاني. واضحة المسألة؟ أبو بكر له خصوصية. من منكم من الأمة تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر الصديق؟ قطع الأعناق يعني الإنسان لما يكون يريد شيئا يرفع عنقه حتى يصل إليه، فإذا لم يستطع أن يصل يقال قطعت عنقه، لأنه لم يستطع أن يصل. العرب يقولون: رفع رفع ولم يصل، فيقولون إيه؟ قطعت عنقه. فيقول: من منكم، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه، يعني يدركوا، من يستطيع أن يدرك شأن صديق الأمة أبي بكر رضي الله ده عمر اللي بيقوله أبو بكر في عالم البرزخ، يعني لا يقول هذا الكلام من أجل أن يتقرب أو أن يقول كلاما يعني يقصد به القربة من أبي بكر الصديق. قال: من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. يعني إيه تغرة أن يقتلى؟ يعني غرر نفسه تغريرا وتغر إذا عرضها للهلاك. وفي الكلام مضاف محذوف تقديره خوف تغرة أن يقتلى، يعني خوف وقوعين في القتل، هيعرضوا أنفسهم لأن الأمة تقوم بقتلهم لأنهم أرادوا أن يسببوا فتنة. فقال: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايع تغرة أن يقتلى. طبعا احنا نتكلم في البيعة التوسع وأحكام البيعة إن شاء الله بعد أن ننتهي من الكلام عن خلافة الأربعة، لأن هم دول الأساس. بعد ما نتكلم عن خلافة الأربعة هنبقى مضطرون إلى ماذا؟ إلى أن نتكلم عن كيف يصل الناس إلى تنصيب إمام، بأي أسلوب؟ بأسلوب الصديق أم بأسلوب عمر أم بأسلوب عثمان أم بأسلوب علي أم في أساليب أخرى سنرى. ثم من الذي يبايع؟ طب البيعة الخاصة لأهل الحل والعقد من هم؟ ما هي صفات أهل الحل والعقد؟ ما هي صفات؟ لأن مشكلة صفات يقول لك أهل الحل والعقد هم العلماء. ما حبي حبيب من من العلماء؟ علماء من بالضبط؟ هتيجي تقول شيخ الأزهر وعندنا مثلا في مصر ويرد عليه يقول لك لا دول شيوخ السلطان. طب من الشيوخ؟ الشيوخ الذين نصبهم العلماء. تجد العلماء ينصبون مشايخ والجماهير تنصب مشايخ شعبيين، مش كده ولا لا؟ طب مين هم بقى العلماء اللي في ايدهم الحل والعقد؟ نقول مشايخ الازهر وهيئة كبار العلماء والمشايخ، يقولك لا يا عم الناس دي بتاخد تعليمات. اركن هات المشايخ العلماء الربانيون. حلو جميل، مين هم بقى العلماء الربانيين؟ كل مجموعة عندها علماء ربانيين بيكفروا الآخرين أو بيبدعوهم، مش كده ولا لا؟ تدخل في دوامة. يبقى أنا هنا مضطر لأني أحرر المصطلح. ما هو مصطلح العلماء الربانيين؟ هتيجي تكلم الجماعة بتوع اسكندرية يقول لك المشايخ عندنا فلان وفلان وفلان، الجماعة كانوا بتوع القاهرة يقول لك المشايخ اللي عندنا في غمرة فلان هم دول الربانيون، الجماعة الآخر يقول لك الشيخ فلان والشيخ فلان، الجماعة المدخلة يقولوا الشيخ فلان والشيخ فلان، مش كده ولا ايه؟ ما احنا بنقسم بقى بالتسميات اللي انتوا عارفينها. كل فريق عنده مشايخه هم والآخرون صفر صفر تماما. يعني تسأل واحد مثلا مخالف لعادل السيد يقول لك يا عم ده أجهل من حماري أهلي، مع ان أهلنا أهلي ما عندهمش حمار، واخدين بالكم ولا لا؟ شو ده اللي بيحدث؟ انك ترفع الى اعلى السماوات وتخفض الى سبع ارض. ليه القضية؟ فهنا تبقى فيه مشكلة. من هم اهل الحل والعقد؟ يقول لك كبار القبائل. طب انا ما عنديش في مصر قبائل، الكلام ده مش كده ولا لا؟ كبار العائلات ووجوه الناس. أصحاب رؤوس الأموال، أنت جاي تدخل سويرس وتدخل فلان ومش هم الأغنياء وهم أصحاب الشركات مش كده ولا أنت ده تخش قصة كبيرة صح ولا لا؟ أمراء الأجناد. دخلت القوات المسلحة مين بقى؟ فهتلاقي نفسك أنت محتاج تحرير المصطلح ولا لا؟ أهل الحل والعقد ماشي يا عم، مين هم بقى؟ هي دي القضية. فالمهم هنا أنا غد والله ما قلت حاجة عشان بس ممكن اتجاهك، والله فيش أي اتجاه، ما انا خليت لك العملية زي ما انت شايفه. فهنا قال من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة ان يقتلى، وانه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه عليه الصلاة والسلام ان الانصار خالفونا. ما معنى خالفونا؟ اي لم يجتمعوا معنا في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلق على الأمر ده تعليق مهم جدا. خالفونا، الناس مشغولة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزي، موجود علي بن أبي طالب والعباس والزبير والفضل بن عباس وأبو بكر منتظر لأنه حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعه عمر بن الخطاب وأناس من المهاجرين، كل ده مشغول بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالأنصار يخالفونه. يقول لك خلفوهم هنا حصلت. اصبر هنقول لك الوجهة كانت ايه، بس لابد ان احنا نوضح الامر ونشرح القصة الاول ونقراها. خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة مكان متسقف معمول له تسقيفة علشان ايه، حتى احنا في اللغة المصرية يقول لك قاعد تحت تسقيفة. تسقيفة يعني عامل ايه، سقف في مكان مثلا امام الدار او في فناء علشان يحجب الشمس عن الناس، ووضعين فيها بقى كراسي واشياء من هذا كمنتدى، اسمها سقيفة بني ساعدة. وبنو ساعدة هؤلاء من الخزرج، ينتمي اليهم سعد ابن عبادة رضوان الله عليه. وانتوا عارفين ان قبيلة الاوس والخزرج هما اساس الانصار، قبيلة الاوس والخزرج. فالخزرج بقيادة سعد بن عبادة، ولما جلسوا معهم كان الأوسيون كذلك. فهنا بيقول إيه، واجتمعوا بأسرهم جميعهم الكبار منهم يعني في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما. يعني إيه خالف؟ يعني تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في رواية مالك ومعمر وفي رواية جويري عن مالك كذلك. فقال إيه؟ وخالف عنا علي والزبير ومن معهم، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. هو مش بيت واحد اللي يلم كل المهاجرين، فالمهاجرون اجتمعوا مع أبي بكر. فقلت لأبي بكر عمر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، لأنه جاء خبر في رواية جويرية عند مالك. فبينما نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا برجل ينادي من وراء الجدار: اخرج يا ابن الخطاب إلي. فقلت: إليك عني فإني مجهول، سيبني الوقت أنا مجهول. قال: اخرج إلي فإنه حدث أمر، اخرج في مصيبة تحدث، إن الأنصار اجتمعوا فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا يكون بينكم في حرب. فقلت لأبي بكر: انطلق معي. ورحت. يبقى عمر كان قاعد مع أبي بكر في المنزل ومستعدين منتظرون تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بمن جاء من أجل أن ينادي عليه من وراء الجدار. فهنا يقول في الرواية: واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، لما جاءه المنادي انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، انطلقنا نريدهم. زاد جويرية في روايته: فلقينا أبو عبيدة في الطريق، فأخذ أبو بكر بيده يمشي بيني وبينه، فضمه إلينا، فأصبح الثلاثة من أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. فانطلقنا نريدهم أي الأنصار، فلما دنونا منهم اقتربنا لقينا رجلان منهم صالحان شهد بدرا، فحدثت عروة بن الزبير، فقال هما الراوي يعني بيقول حدثت عروة بن الزبير من هما، فقال هما عوين ابن ساعدة ومعن ابن عدي، فذكر ما تمال عليه القوم، ما تمال عليه يعني ما اتفق عليه القوم، فقال لأبي بكر ولعمر ولأبي عبيدة: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. طبعا موقف هذين الأنصاريين يدل على عدم وجود موقف موحد للأنصار. إذا كان الذي جاء ينادي على عمر من الأنصار، وإذا كان الرجلان اللذان التقيا أبا بكر والتقيا عمر وأبا عبيدة قال لهما هذا وهما من أعظم من عظماء الصحابة، فإذا معنى ذلك أنه لم يكن هناك موقف متحد مع الأنصار. المهم قال: اقضوا أمركم. فقلت عمر: فوالله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، مزمل يعني عنده برد وعنده حمى ومريض، فملفوف في عباية وما شكل ذلك، عنده برد وعنده حمى شديدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم. فقلت: من هذا؟ ضغطي. قالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك يعني محموم مريض. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم، تكلم أحد الأنصار خطب وتشهد فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، رهط يعني عدد قليل، وقد دفت دافة من قومكم، يقصد أهل قريش الموجودين، لا يتكلم عن جميع المهاجرين، لأن المهاجرين الذين جاءوا من كل القبائل لم يطمع أحد منهم في السلطة، وإنما الذي ينتظر منه أن ينازع في هذا الأمر من؟ المهاجرون من قريش، المهاجرون من قريش، المهاجرون الأوائل أو الأنصار، لأنهما اللذان قاما بالوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الدعوة، وقاموا بنصر دين الله تعالى ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وأنتم معشر المهاجرين رهط، رهط قليل بالنسبة إلينا، وقد دفت دافة من قومكم. الدافة صارت رفقة قليلة من مكة إلينا، أي عدد قليل، وأصله من الدف وهو السير البطيء برفق في جماعة يقصد مجيء المهاجرين إلى المدينة. يعني إحنا أصحاب البلد، عايز يقول كده من الآخر، نحن أصحاب البلد، وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم، يعني عدد قليل. الحافظ ابن حجر بيقول إن عدد الأنصار في المواطن النبوية التي ضبطت كانوا دائما أكثر من عدد المهاجرين، وهو بناء على أن المراد بالمهاجرين من كان مسلما قبل فتح مكة وهو المعتمد. يعني في جميع الأحوال كان عدد الأنصار أكثر من عدد الإيه؟ المهاجرين. هذا يفسر لك مقولة هذا الخطيب الذي خطب وقال وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم. فإذا هم يريدون أن يختزلون، هؤلاء الذين جاءون كرهط يريدون أن يختزلون، يعني أن ينفردوا بالأمر من دوننا ويقطعوننا من حقنا، يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضنون، يحضنون يعني يقال حضنه عن الأمر، أخرجه منه ناحية واستبدل، يعني تريدون أن تأخذوا أنتوا الإمارة وتأخذوا الرئاسة مع أنكم جئتم إلينا كمهاجرين ونحن أصحاب البلاد الأصليين. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني. زورت يعني إيه؟ هيأت وحسنت مقالة أعجبتني. أعد بيركز هيقول إيه حتى يقنع الأنصار. أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر قبل ما أبو بكر يتكلم، أنا أريد أن أقدم بها. وكنت أداري منه بعض الحد، أداري منه بعض الحد يعني أدفع منه بعض ما يعتري من الحدة. رأى أبا بكر محتدا فأراد عمر في هذا الموقف أن يكون إيه؟ حليما، عايز يمص غضب من أبا بكر الصديق. قال وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك. فكرهت، انظر على رسلك، أسكت لا تتعجل، فكرهت أن أغضبه. انظر لمكانة الصديق عند عمر. أنتوا ناسين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تاركون أنتم لصاحبي، وكان يغضب لغضب أبي بكر الصديق. فعمر تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم مكانة أبي بكر، بدليل أنه قال وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. قال فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر. انظر دول الكلام ده بعد 12 سنة من هذا الموقف، وبيتكلم في آخر عهده بالخلافة، مات بعدها بفترة قليلة، إذن في العام العاشر من خلافته، قبلها سنتين خلافة مين؟ الصديق. فبيتكلم عن موضوع من 12 سنة. فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، تزويري يعني تجهيزي وتحسيني وتهيئي، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل. وتكلم على البديهة بدون أن يجهز حتى سكت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. انظر رد على الأنصار، الخير الذي ذكرتموه أنتم له أهل، ولم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. احفظوا الكلام ده لأننا سنعلق عليه حتى نبين وجهة نظر الأنصار ووجهة نظر المهاجرين من الأمر. والكل كان يراعي ماذا؟ مصلحة الدين، ليست الأهواء الشخصية. هؤلاء لم يكونوا ينازعون من أجل سلطة، معاذ الله. فبيقولنا إيه؟ ولن يعرف هذا الأمر، يعني أمر الإسلام والدين والنبوة، إلا لهذا الحي. كل العرب يقول محمد قرش، محمد من مكة، واضحة المسألة ولا لا؟ ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رديت لكم أحد هذين الرجلين، مسك الاثنين كده عمر وأبا عبيدة بن الجراح، وقد رديت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. بايعوا أيهما إيه شئتم، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة بن الجراح وجالس بيننا، فلم أكره مما قال غيره. شوف عمر لما كرهت كلمة مما قال إلا تقديمي أو تقديم أبو عبيد. كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني عمر بيقول لك أنا أقدم تضرب عنقي ولكن بشرط ما تدخلش النار، يعني تضرب عنقي بس تدخل الجنة، أحب إلي من أن أتأمر وأصبح أميرا على قوم فيهم أبو بكر الصديق. انظر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت. شوف الاستثناء، لأن الإنسان غير معصوم. قال إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. يعني ممكن يحدث فيما بعد الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء. انظر إلى تقوى الصحابة وخوف الصحابة من رب العالمين، ودائما يكون الإنسان بين الرجاء والخوف حتى في هذا الموقف. يعني بعد أن حلف هذا لم يحلف على الوقت الذي هو فيه فقط، ثم استثنى في المستقبل قد يحدث شيء أنا لا أدري ما الذي سيحدث لي غدا، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فقال قائل من الأنصار أنا جزيلها المحكك، أنا ابن الحباب ابن المنذر، قال أنا جزيلها المحكك وعزيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. طبعا أنا جزيلها المحكك، سريعا كده، الجزيل اللي هو إيه؟ تصغير جزل، والجزل عود بيعملوه علشان يحك الإبل لما يكون عند الإبل جرب، ما تقعد تهرش يقول لك هو انت بتهرش دي يا عم انت مش كده ولا ايه؟ بيكون عند الإبل بقى جرب بيحكه تحتك بيه، معنى كده كأنه بيقول انا جزيلها المحكك اللي بيحكه بيه علشان يعني انا ممن يستشفى برأيي، انا رأيي شفاء للمرضى، يعني انا رجل خبير كما تستشفى الإبل الجربة بالاحتكاك بهذا العود فأنا هذا العود. واخدين بالكم ولا لا؟ والعزيق تصغير العزق اللي هو من النخلة. أما المرجب فمن الترجيب، يقال رجبت النخلة، رجبت النخلة إذا أسندتها على خشبة ذات شعبتين لكثرة حملها، مليانة بلح كتير بقى كده، واخدين بالكم يعملوا لها إيه؟ يرجبوها. يرجبوها يعني إيه؟ يعملوا لها خشبة من هنا وخشبة من هنا حتى لا تسقط وتبقى حتى لا تميل، تبقى هكذا حتى تكون ثابتة. يريد أنه الذي ينبغي الرجوع إليه، لأنه هو اللي يحل الإيه، مش يخلي المجال أعوج ولا شيء من هذا القبيل، يخلي المسألة مستقيمة وهو اللي يشفي كلام. فقال أنا جزيلها المحكك وعزيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. على فكرة قيلت هذه في رواية أخرى قبل مجيء الصديق وعمر، فإذا بسعد بن عبادة بعد أن خطب قال هذا أول الوهن اللي احنا خايفين منه. يعني سعد لا يرضى بمسألة منا أمير، يعني هذا الرجل الجليل الذي هو جزيل والمحكك وعزيقها المرجب قال كلاما يؤدي الأمة إلى الوهن. وطبعا الفتن من الممكن أن يحدث فيها أشياء تجد العاقل جدا يقول كلاما لو كان في غير هذه الفتنة لما نطق به ولما قال. لذلك الفتن خطيرة بتقلب القلوب. قال منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فرقت يعني خفت من أن يحدث خلاف، فقلت أبسط يدك يا أبا بكر. شفت بقى الفلتجات ازاي؟ ابسط يدك يا ابا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون. معنى ذلك انهم كانوا ثلاثه، فاذا بهم بعد ذلك لما طال المجلس جاء مجموعه من المهاجرين وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الانصار. ونزونا على سعد بن عباده، اي وسبنا عليه، واخد بالك؟ ونزونا على سعد يعني التففنا حوله. فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عباده؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة. المقصود بيه يعني ايه؟ قدر الله له الخسلان، لأنه كان سيتسبب في ايه؟ في فتنة بين المسلمين. قال قلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. ثاني واضح، وأنهى الحديث بهذا الأسلوب. طيب إحنا هنا عايزين نقول لماذا حدث ما حدث في السقيفة بعد ما قرأنا هذا الخبر. في كلام كتير لسيدنا الإمام عماد الدين ابن كثير في البداية والنهاية، أحاديث كثيرة في هذا الأمر، لكن أنا عايز أعلق فقط هنا على هذا الخبر حتى نكون على دراية لماذا فعل سعد بن عبادة والأنصار هذا الأمر، ولماذا اختلفوا عن المهاجرين في وقت ضيق جدا وهو قضية وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول لماذا حدث ما حدث في السقيفة، ولماذا تعجل الأنصار بالاجتماع لأخذ البيعة؟ أولا لابد من الاتفاق على أمور معينة. إن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعد من أخطر الأمور التي مرت بها الأمة، إن لم تكن أعظمها خطورة، بدليل ما حدث من ظهور النفاق والردة لمن لم يكن يجرؤ على ذلك. يعني على سبيل المثال قال الإمام ابن رجب في اللطائف، لطائف المعارف، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، حدث عنده تخليط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته كما حدث مع عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه. نقول بل إن العظماء من الصديقين لم يتحملوا الأمر، فوجدنا عمر يفقد توازنه في قضية عدم تصديقه لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل عمر ما فعل حتى رده كلام الصديق الأكبر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر قال كأني لم أسمعها إلا اليوم، كأنها لم تنزل إلا اليوم. إذن معنى ذلك أنه عند الفتن وهذه الظروف تدخل بعض الأمور المواجيد التي يعني تطرأ على القلب فتنسي أمور كانت معلومة متيقنة لديه، بدليل ما حدث مع عمر رضي الله عنه. نقول وهنا ظهر ركحان علم الصديق ورباطة جأشي وشجاعته وجرأته وقوة رأي رضوان الله عليه يعني. ورغم هذا الذي حدث إلا أن خلو منصب القيادة للأمة ووجود رأس لها كان سيترتب عليه مخاطر جسيمة تهدد وجود الأمة الإسلامية ذاتها. خلي بالكم خلو المكان، مكان النبي عليه الصلاة والسلام بدون وجود رأس مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كان سيترتب عليه مخاطر جسيمة تهدد وجود الأمة الإسلامية ذاتها. لماذا؟ لأن الأوضاع المحيطة بالكيان الإسلامي حديث العهد الذي لم يمض عليه إلا 10 سنوات، هي عمر الدعوة والدولة في المدينة. عمر الدولة الإسلامية في المدينة كم سنة؟ 10 سنوات فقط. إذن هي دولة وليدة وخصومها متعددون يحيطون بها من كل مكان، لأن الأوضاع المحيطة بالكيان الإسلامي حديث العهد الذي لم يمض عليه إلا 10 سنوات هي عمر الدعوة والدولة في المدينة التي تأسست فيها وزادت رقعتها واكتسبت أنصارا لها داخل المدن الحجازية الثلاث، خاصة مكة والمدينة والطائف، في حين بقيت القبائل الكبيرة في أعدادها المنتشرة في البوادي والصحراء تحيط بالمراكز الإسلامية من كل مكان، إضافة إلى تحرش القوى الكبرى من الفرس والروم بالكيان الإسلامي الناشئ. وكانت آخر معركة، معركة تبوك التي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها كيدا، كانت عقب غزوة مؤتة التي قتل فيها واستشهد الأئمة الثلاثة أو القواد الثلاثة، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فإذا تبوك قريبة العهد به، وكان المفروض أن يكون على رأس القتال في الدولة الرومانية هو من؟ هرقل نفسه. ولكنه لما علم بمجيء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على رأس الجيش في معركة تبوك ولا ولم يستطع أن يلقاه، لأنه كان متأكدا من كون النبي رسولا هو خاتم النبي، فكيف يدخل مع الرسول في معركة؟ ولذلك آثر السلامة. فإذا الدول الكبرى كالفرس والروم كانت تتحرش بالكيان الإسلامي الناشئ، فكان على النخبة وأهل ما يسمى بالحل والعقد من المهاجرين والأنصار معا أن يتحركوا لملء هذا الفراغ، صح؟ لأنهم لابد أن يكونوا على وعي كامل بالتحديات التي تواجه الأمة بوفاة رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكنهم كانوا مشغولين بتجهيز الرسول، أعني أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من خاصته وأوليائه من العصبة كالعباس وعلي ومن معهم كالزبير بن العوام وغيره. وكان الصديق وهو حمى الرسول عليه الصلاة والسلام كان حموه، وعمر وكبار المهاجرين ينتظرون الفراغ من تجهيزه صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه ودفنه. ولكن الأنصار وهم احفظ بقى الدول المهاجرون منتظرون بعد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأنصار هم سكان المدينة الأصليون الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه ونصروا الإسلام بأرواحهم وأموالهم، والذين آووا ونصروا وهيئوا للإسلام فرص الاستقرار والانتشار، وعرفوا بإيثارهم وصبرهم وجهادهم وتضحياتهم، رأوا أن لهم بذلك حقا في رئاسة الدولة ورعاية الإسلام لأنهم أهل البلاد وهم الذين آووا ونصروا. ولذلك بادروا بالاجتماع في سقيفة بني ساعدة ملتفين حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة لمناقشة الأمر واختيار خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ خبر اجتماع الأنصار في السقيفة إلى المهاجرين المجتمعين مع الصديق وعلموا بنيتهم لترشيح من يتولى الخلافة أسرعوا إليهم لاحتواء الأزمة قبل أن تستفحل وينقسم المسلمون في أول اختبار بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح المسألة؟ ونستطيع أن نقول بعد ذكر ما دار في السقيفة أن وجهة نظر الأنصار إلى الخلافة كانت من زاوية محدودة، كانت هذه الزاوية محدودة بظروف المجتمع المدني والعلاقة التاريخية بين المهاجرين والأنصار. هؤلاء قلة جاءوا إلينا ودفت إلينا دافة، البلد ليس بلدهم ونحن في هذا البلد أهله ونعيش فيه وآويناهم ونصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بيننا فهو الإمام المعظم وهو الرسول وهو القائد وهو الإمام إلى آخره، لكن إن خلى المنصب فنحن أحق بذلك لأن البلاد بلادنا. فنظروا إلى ظروف المجتمع المدني والعلاقة التاريخية بين المهاجرين والأنصار، جعلناهم يقتسمون معنا اللقمة والخبز والمكان وما أشبه. فإذا نحن أصحاب الإيه؟ السلطة في هذا الأمر، وهذا أمر يظهر لكل إنسان بادي الرأي إذا لم يتعمق في الموضوع وينظر بإحاطة كاملة لكل زواياه وعناصره. هل الأمر كله متوقف على هذه القضية الظروف المجتمع المدني والعلاقة التاريخية؟ لا، لكن إضافة إلى ما ذكرناه سابقا من أن الفتن تنسي الإنسان ما كان يعلمه ويتحقق منه، كما حدث لعمر ابن الخطاب مع حفظه لآيات وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل إلى آخره. ولذلك لما قرأه أبو بكر قال فلكأني قرأتها أو سمعتها اليوم. ففات الأنصار ما كان يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من قول الأئمة من قريش ووصية المهاجرين بالأنصار وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم سترون أثرا من أثرة من بعدي. إذن كل هذه الأمور تنسى في وقت الفتن. هذا موقف الأنصار. أما المهاجر الأنصار نظروا للمسألة من جانب الإيه؟ واحد. أما المهاجرون فنظروا نظرة أوسع بكثير من نظرة الأنصار وأشمل، فكانت نظرتهم إلى مستوى الدولة كلها وما يحيط بها من مخاطر وما يترتب على خروج السلطة من قريش من عواقب كبيرة، لأن العرب يمكن أن ترضى بقيادتها لمكانة قريش، عشان مكانة قريش ترضى العرب بالرضوخ لسلطان قريش لكن لم ترضخ لسلطان الأوس أو الخزرج. فلو تولى الأنصار فقد تقع انشقاقات خطيرة تؤدي إلى تفكك الدولة الإسلامية. ولا ننسى هنا تدخل كاتب الوحي زيد بن ثابت نفسه وهو من الخزرج، فقال في سقيفة بني ساعدة، زيد بن ثابت رضوان الله عليه وهو من الخزرج من قوم سعد بن عبادة لكن عنده بعد نظر، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين ونحن أنصارهم كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار، وثبت قائلته والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. وهكذا فإن الخزرج هم الذين قاموا بالتنازل عن الخلافة بعد أن كانوا قد يعني وصلوا إلى مشارفة مبايعة سعد بن عبادة. لماذا تنازلوا؟ اتباعا للحق ومراعاة المصلحة الإسلامية، ولم يكن التنازل بسبب عدم رغبة الأوس في تولي الخزرج للخلافة كما يزعم أبو مخنف، كما جاء في الطبر روايات أبي مخنف فيها أمور خطيرة جدا، فاعلموا روايات أبي مخنف هذه دائما ستجدون فيها مشاكل كثيرة، وذلك دائما العلماء يتكلمون في رواية أبي مخنف. ولذلك البعض من الذين يكتبون في الفتنة الكبرى كطه حسين أو أحمد أمين أو غير هؤلاء من اللي أنتم عارفينهم كويس، حينما ينقلون دائما يتصيدون، أنتم عارفين اللي يبحث دائما عن الأشياء اللي هي ولكل ساقطة في الحي إيه؟ لاقطة. لكن حينما نرجع إلى النصوص الصحيحة التاريخية الصحيحة سنجد الأمر بإذن الله تبارك وتعالى ليس فيه مما ينقل هؤلاء. فهم قالوا إن التنازل كان بسبب عدم رغبة الأوس في تولي الخزرج للإيه؟ للخلافة. الأمر لم يكن كذلك، وإنما وجدنا أن زيد بن ثابت هو خزرجي يبايع أبا بكر الصديق ويقول نحن على عهدنا معكم كما كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يلاحظ من استعراضنا للروايات الصحيحة التي قرأناها بخصوص اجتماع السقيفة ومبايعة أبي بكر الخليفة أن الاجتماع لم يمتد طويلا. خذوا بالكم من هذا الكلام، الكلام ده لو كان على مجلس يعني على منصب إدارة مدرسة ولا إدارة جمعية كنا جبنا البوليس، مش كده ولا إيه؟ كان الشرطة جات والدنيا والأمن المركزي ولا إيه؟ أيوة، ده بتحدث انتخابات في جمعية من الجمعيات، جمعية بيضربوا بعض وبتدخل نقابة من النقابات، نقابة كذا، وتلاقي الأمن المركزي جو الشرطة، الناس بتتقاتل على الدنيا. هؤلاء يتكلمون عن خلافة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لابد أن تضعوا هذا في حسبانكم. احنا لما خلى منصب الرئيس عندنا في مصر، وأقول كلامه رزق على الله واللي يزعل يزعل، حينما قالوا ننتخب رجلا إسلاميا مع تحفظنا على كلمة إسلام، احنا في مسلم وفي كافر وفي فاسق، لكن كلمة إسلامي دي كلمة جديدة يعني، معلش يعني، ولا قديمة، كانوا بيقولوا إسلامي زمان يا من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، كلمة إسلامي دي جديدة، ما علينا. قالوا عايزينه إسلامي، فبتفقوا كلكم على رئيس؟ لا، لقينا عبد المنعم أبو الفتوح مش كده إخواني، العوة إخواني مش كده ولا إيه، حازم أبو إسماعيل إخواني، خيرت الشطر في الأول إخواني، لما بقى الرئيس مرسي إخواني، صح إخواننا ولا أنا غلطان؟ وفي شعلان إخواني، أجيب لكم إيه تاني؟ كل دول، طب ما تتفقوا على واحد، أنتوا هتقطعوا الأصوات، يعني أنتوا لما تيجي تنظر للمصلحة لأن جمهوركم واحد، ولا كلامي غلط؟ أنتم الناس اللي هتنتخبكم المفروض اللي هم هتقولوا الشريعة وتقولوا كذا، فهيبقى معاكم، مش هيبقى معاكم بقى، لا هنا العلمانيين هتبقى معاكم ولا، فانت هنا هتقطع إيه لما تيجي تنظر لها بالعقل من ناحية المصلحة، هتلاقي ايه؟ انت هتقطع الاصوات، صح ولا كلامنا غلط؟ يعني ما علينا، ورصد الامر مع ان المساله كلهم جماعه واحده واختلفوا هذه الاختلافات. تعال بقى نشوف بقى العظماء اللي احنا بنجعلهم ائمه لنا ونسعى جاهدين من اجل ان نتبعهم. واقتدوا بالذين من بعدي وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. انا بحكي ما يعني لو تلاحظوا انا هنا ما بحسنش وقبح الا الحسن البين والقبيح الايه البين، اما الامور اللي باينه باين ففيها اكتئاب بقول لك تعال نطبق الادله ونشوف وتعالى الى كلمه سواء بيننا وبينكم. فيلاحظ من استعراضنا للروايات الصحيحه التي قراناها بخصوص اجتماع الصحيفه ومبيعه ابي بكر الصديق خليفه ان الاجتماع لم يمتد طويلا ولم تجر فيه مناقشات كثيره بين المهاجرين والانصار او تنافس وصراع على تولي الخلافه او حده في الكلام او تهديدات او عراق بالايدي بين المجتمعين، صح؟ حتى ما حدش مسك في التاني. وهذا كله مما صورته بعض الروايات الضعيفه التي وردت عن اجتماع الثقيفه والتي تناقلها المؤلفون المعاصرون، مؤلفون الروايات عن ابي مخنف والروايات الشيعيه وما شاكل ذلك، فشوهوا الصوره الوضاءه لذلك الاجتماع التاريخ الرفيع الذي تم فيه تقرير مصير الخلافه والدوله الاسلاميه بحزم وترفع واحساس كبير بالمسؤوليه يستعلي على التفاهات والاهواء. يلاحظ كذلك ان الصديق لم يكن حريصا على الاماره بل كان كارها لتوليها لما يعلمه من عظم المسؤوليه امام الله وخوفه من التقصير فيها، رغم ان الصحابه كانوا يعلمون انه احقهم بها واقواهم عليها. وقد صارح ابو بكر المسلمين بمشاعره مرارا فيقول والله ما كنت حريصا على الاماره يوما ولا ليله قط ولا كنت راغبا فيها ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانية، ولكنني أشفقت من الفتنة وما لي في الإمارة من راحة، ولكن قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل، ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم. جود إسناده ابن كثير في البداية والنهاية، أثر جيد. قلت كانت بيعة أبي بكر في الثقيفة بالبيعة الخاصة يوم الاثنين 12 من ربيع أول، وفي اليوم التالي الثلاثاء خرج إلى المسجد فبايعه الناس البيعة العامة بعد خطبة ألقاها عمر، ثم خطب أبو بكر خطبته المشهورة ووضع فيها دستور الخلافة كما سيجيء إن شاء الله في المجلس القادم. نتوقف النهاردة كده، كفاية عليكم وبس أجاوب أسئلة. أتكلم بس عن مسألة اللي هي أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث بس عايزين نوضحها عشان ما تحصلش. احنا ردينا على الأخ اللي سأل السؤال، كان سؤاله عن إيه؟ خوخة علي بن أبي طالب، فقلنا مفيش خوخة، هذا لا يصح. تمام كده، ده لا يصح، ليس في البخاري ولا مسلم ولا شيء. عندنا حديث رواه البخاري ومسلم اللي هو يوم الخميس، قال ابن عباس، اسمع الكلام ده جميل قوي، أنا مش هطول على فكرة، دي المسألة سريعة قوي. قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، أنا بقرأ من صحيح مسلم، يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى، لأنه اليوم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حدث فيه المرض الشديد وكان النهاية، ثم توفي يوم الاثنين من الخميس إلى الاثنين، قعد النبي مريضا من الخميس. قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وفي رواية انه قال هو صلى الله عليه وسلم ما ينبغي ان تتنازعوا عندي. وقالوا ما شأنه؟ اهجر اهجر، كلمة اهجر يعني نطق كلاما في غيبوبة أو شيء من هذا القبيل. أما تقول بيهذي، طب هو الرسول ممكن يهذي؟ لا، قولا واحدا الرسول معصوم في غضبي وفي فرحي وفي مرضي وفي صحتي، فهذه اللفظة عاملة مشكلة. ما شأنه أهجر؟ استفهموه، افهموا منه.
قال دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني الضيوف الذين يأتون وفود الدول أو القبائل. قال وسكت عن الثالثة، أو قال فأنسيتها. إحنا لا يعنينا في الحديث غير كلمة إيه يا إخوانا؟ أهجر، صح؟ طيب، هذه المقولة ألعن العلماء، القرطبي رحمة الله عليه وابن حجر. أنا بنقل من كتاب البحر المحيط السجاد في صحيح شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج للشيخ الأثيوبي رحمة الله عليه. فشوف هنا بيقول إيه، يقولون وإنما كان ذلك من بعضهم على جهة الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواء. يعني هو قال لهم هاتوا لي كتف ودواء، يعني أكتب عليها، كانوا بيكتبوا على أكتاف الإيه الإبل وما شكل ذلك، يعني الشياه يعني العظم يكتب عليه، ائتوني بشيء ما كانش فيه أوراق أكتب عليه بالدواء. فقالوا أهدر، يعني يا جماعة ما تجيبوا الحاجة، هو الرسول يعني بيهديه، ده كلامه فوق الحق، هو الحق نفسه مش كده ولا لا؟ يبقى هذا قيل لأنه جي أبي على سبيل الإيه الاستفهام، هذا القول الأول. وإنما كان ذلك من بعضهم على جهة الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواء وتلكأ عنه، فكأنه يقول لمن توقف كيف تتوقف، أتظن أنه قاله هذيانا؟ بقول وطر، فدع التوقف وقرب الكتف، فإنه إنما يقول الحق لا الهجر، وهذا أحسن ما يحمل ذلك عليه. فلو قدرنا أن أحدا منهم قال ذلك عن شك عرض له في صحة قولي كان خطأ منه، وبعيد أن يقره على ذلك القول من كان هناك ممن سمعه من خيار الصحابة وكبرائهم وفضلائهم، هذا تقدير بعيد ورأي غير سديد. يعني لو قال ذلك أحد شاكك أن النبي بيهدي لأسكته الآخرون ولا تكلم معه بكلام إيه شديد جدا. ده أنت لما تكون قاعد واحد وأبوك بيخرف هتقول له ده أنت اللي جايبينك وهتديله فوق دماغه، فما بالكم حينما تقال كلمة مثل هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضحة المسألة كده؟ يبقى لابد أنها تكون عند الذين حملوا هذا المحمل على أنها إيه على سبيل الـ 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 الإنكار عليهم. يمكن قال ويحتمل أن يكون هذا صدر عن قائلي عن دهش وحيرة أصابه في ذلك المقام العظيم والمصاب الجسيم كما قد أصاب عمر وغيره عند موته. يعني ممكن يكون اللي قالها ألا في حالة شديدة مثلما حدث من عمر وقال إن النبي لم يمت صلى الله عليه وآله وسلم، تمام؟ فالحافظ ابن حجر قال ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبي، ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام، حد كان لسه مسلم إيه حديثا ولا يعي حقيقة النبوة وأنه معصوم، وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك. ولهذا وقع في الرواية الثالثة فقال بعضهم إنه قد غلبه الوجع. فإذا هناك كلام كثير في هذا الأمر، ولكن ضعوا في اعتباركم مهما كان التفسير أنه يستحيل أن يعتقد أحد من الصحابة أن النبي يصاب بهذيان، لا في مرض ولا في فرح ولا في حزن ولا في أي وضع، لأن الله قال وكلام الله حكم على الجميع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعدها قال دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من، بدأ يعطي وصايا ويعطي تعليمات معصومة يصدرها لولاة الأمور من بعده، لأن الذين سيفعلونها أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذا الكلام موجه للعامة أم لأولياء الأمور؟ وهذا من الأدلة التي استدل بها البعض على أن النبي يوصي بأن يكون من بعده إيه خليفة ودولة، ردا على علي عبد الرازق وأمثالي ممن قالوا بأنه لا حكم في الإسلام ولا خلافة في الإسلام. وأجيز الوفد، من الذي سيجيز الوفد ويتعامل مع المفوض إلا رئيس الإيه الدولة، تمام كده؟ الشيخ هنا برضو في مسألة مهمة جدا، الشيخ بعد أن نقل الكلام اللي هو الأثيوبي قال الجامع عفى الله عنه الصواب أن ما قاله، يعني ما تيجي تقولي طب عمر لماذا أصر على
عدم كتابة وصية. اختلفوا أيهما أفضل، كان النبي كتب ولا ما كتبش؟ الأفضل إيه في نظر؟ يا ريته كان كتب. يقول لك بص، الصواب أن ما قاله عمر، لأن عمر قال يكفينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول تعبان ما تكتبوش حاجة وما تجيبوش حاجة، والرسول قال اخرجوا عني. الصواب أن ما قاله عمر ومن تبعه من عدم الكتاب هو الحق، لأن عمر كان دائما يجري الحق على لسانه، وكان محدثا رضوان الله عليه. لو كان في هذه الأمة محدث لكان عمر رضوان الله عليه، ودائما كان يأتي الوحي بتصديقه وبموافقته. فهنا بيقول إيه؟ ما قاله عمر ومن تبعه من عدم الكتاب هو الحق. ليه؟ قال لتقرير النبي ذلك، لأن النبي أقر كلام عمر. الدليل لأن الوحي لم ينزل بنقضه، وكان ممكن الوحي ينزل بنقض ذلك، والوحي مع النبي حتى يتوفاه الله، وعدم نزول الوحي بنقضه. فإن هذا القول صدر منه يوم الخميس، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فلو كان في الكتابة خير لما سكت عنه. فالذي نعتقد أن الله عز وجل أمره صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابا يعتمدون عليه بعد موته إن رأوا ذلك، وإلا فكتاب الله تعالى فيه الكفاية التامة. فلما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اختلفوا فيه، فعلم بذلك أنه لا حاجة إليه فتركه. وهذا نظير قولي لعائشة دعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابه، وهذا كان بعد يوم الخميس. ثم بعد ذلك قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. النبي كان إيه؟ هذا وذلك هم بالكتابة ثم امتنع، هم ثم امتنع ثم تركها للصحابة. وقلنا العلة في ذلك حتى لا يكون الخليفة الذي يأتي من بعده إيه؟ بوصية. طب فمن يوصي بالذي بعده؟ فإذا لابد من أن يعطي الأمة مكانتها، ألا وهي لأنه ويعلم أن الجيل الأول موفق من عند الله، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا الجيل لا يحتاج كتابة وصية، وإنما هذا الجيل كان أعلى في الإيمان والتقوى من أن يكتب له وصية، فسيختار أهل الحل والعقل أفضل الناس وأقرب الناس إلى الحق وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس الكلام في مسألة الخلافة، وكما تعلمون هي مسألة شائكة وقضية ينبغي أن تدرس بعناية وتدرس من جميع وجوهها، لنعلم حقيقة القول فيها وما هو موقف المسلم من هذه الخلافة. ولا تتصور أن الأمر يعد من الأمور التي هي من ملح العلم أو من الموضوعات التي من الممكن ألا يتطرق إليها طالب علم أو مسلم يعيش في أي زمان، خاصة في هذا الزمان الذي قدر لنا أن نعيش فيه، نظرا لأن قضية الخلافة
تتعاورها مجموعات كثيرة، فأنتم الآن في صراع بين السنة والشيعة. سبب الخلاف، أنتم الآن في صراع مع العلمانية، أساس قضية الخلافة والحكم. أنتم الآن في صدام داخل بلاد المسلمين من جماعات تسعى إلى إقامة الخلافة. إذن كل الطرق تؤدي إلى أنه لابد أن نتفهم هذه المسألة وهذه القضية، وتعرف في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولا يجوز لأحد أن يأتي ليقول لنا لا علاقة لنا بسلف الأمة، فهذا قد بين حقيقة موقفه منذ البداية. فإننا لو ابتعدنا عن منهج سلف الأمة فإننا في ضياع لا محالة، لأننا حينئذ نجعل القرآن والسنة عرضة لأي تفسير مما يقال عنه التفسير الحداثي، ويأتي أي إنسان ينتمي إلى أي مدرسة فلسفية أو وجودية أو ما شئت من المدارس التي أصبح الزمان يعج بها، تتعرض لتفسير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعاصم من الوقوع في هذه الضلالات هو ماذا؟ منهج السلف الصالح الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض. ولذلك آثرنا أن نتحدث عن هذا الأمر بتوسع لنبين حقيقة موضوع الخلافة في الإسلام من الناحية النظرية ومن الناحية العملية التاريخية، لأنه كما سيظهر لدينا أن التاريخ قد حمل بروايات مكذوبة وروايات موضوعة من أجل قضية الخلافة أيضا كما سترون إن شاء الله. أذكركم بما دار في المجلس السابق وما كنا قد انتهينا عنده، ألا وهو ذكرنا لكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان خلافة الصديق أبي بكر، لأنه سيتضح لنا أن خلافة الصديق رضي الله عنه إن لم نفهمها على وجهها الصحيح أمور كثيرة ستتغير، فلا بد من فهم قضية الخلافة، لأن أول خليفة هو الصديق. وإحساس المؤمنين بأنهم في حاجة إلى من يتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خلا، لا نقول خلا منصب النبوة، فإن النبوة قد ختمت بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا نبي بعده، وإنما الذي خلا هو منصب قائد الأمة، أمير البلاد، أمير الأمة الإسلامية والدولة، القائم بولاية أمرها، الذي كان في زمان الرسول لا يجوز أن يتقدم عليه أحد. إن جاز أن يتقدم أحد على نبي من الأنبياء السابقين فهذا كائن، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقد يكون النبي موجود، أي نبي، وهناك ملك للبلاد أو ولي أمر للبلاد، يرجع للنبي في الأحكام الشرعية وما يحكم به رب العالمين ويبين عن طريق الأنبياء. لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يتقدم عليه أبدا، لا في صلاة ولا في إمامة ولا في حكم ولا في شيء، طالما موجود هو المقدم صلى الله عليه وآله وسلم، فله خصوصية النبي الرسول إمام الأمة وقائد الأمة في الجيوش، يكون هو في الصدارة قائد الجيش، في الحكم يكون هو القاضي، في الكلام بين الصلح كبير الأسرة، وكان المقدم في كل شيء، ولا يجوز أن يتقدم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الرؤى والأحلام كمان، واضح. فأي من هنا ذكرنا كلاما لشيخ الإسلام في بيان خلافة الصديق أبي بكر، وهل هي بالنص الجلي أم بالنص الخفي؟ أنا أذكركم بما دار في المجلس السابق، أم باختيار أهل الحل والعقد؟ وذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك وترجيح الراجح من ذلك بالاستقراء التام، اسمع، بالاستقراء التام للأدلة والحوادث التاريخية الثابتة، بل وبما كان يشعر به أهل ذلك الزمان القديم الذين لم نشرف بأن نكون من أهله، وإنما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، عبر عن شعورهم الداخلي الباطني بقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الراجح هو ما عبر عنه شيخ الإسلام بقول والتحقيق في خلافة أبي بكر أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة، الخبر والأمر والإرشاد، ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ودل عليها القرآن كذلك، واستدللنا على ذلك ببعض الآيات، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وحينما حدثت حادثة الردة، من الذي وقف في الصف؟ أبو بكر ومن معه، يحبهم ويحبهم. إذا القرآن بين خلافة الصديق، انظر في مثل هذا النص، كما سنذكر في خلافة عمر، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، كل ذلك سيأتي. إذن هناك إشارات من القرآن الكريم لخلافة الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. قلت وعلق على ذلك شارح العقيدة الطحاوية بقوله بعد نقلي لما ثبت عن عمر من كوني لم يستخلف، واحتجاجي على ذلك بقولي إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عبد الله بن عمر راوي الحديث فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يعني قال أبو بكر عمل والنبي عمل، يبقى عمر هياخد بكلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا أبو بكر لم يخالف النبي، وإنما المسألة مسألة اختيار، ما في قضايا بتبقى متروكة للمصالح والمفاسد، وسنبين حينما نأتي إلى خلافة عمر لماذا استخلف أبو بكر ولم يترك الأمر شورى بين المؤمنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وستجدون بعض النكات المفيدة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا لفظ الإمام أحمد، وبعد نقله كذلك شيخ الإسلام لما روي عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم من طريق ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة وسئلت، اسمع، عائشة سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه، قالت أبو بكر، فقيل لها ثم من بعد أبي بكر، قالت عمر، ثم قيل لها من بعد عمر، قالت أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتهت. وهذا هو السر في أن عمر قال لو كان أبو عبيدة حيا لما استخلفت سواه. لماذا؟ لأنه أمين الأمة، فسيعطيها للأمين، ما هي أمانة يعطيها لمن؟ الأمين. والنبي قال عن أبي عبيدة أمين هذه الأمة رضوان الله عليه. قلت فعلق شارح الطحاوية قائلا وبعد أن كتبت اكتشفت أنه ينقل نصا من منهاج السنة النبوية في المجلد الأول صفحة 516 وما بعدها، بيقول بقى، مش هنقول بقى الطحاوية، هنقول لنا مين شيخ الإسلام. والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، يعني كما هم بذلك ثم تراجع، هم بذلك ثم تراجع. وهذكرها لكم علشان هذه واقعة مهمة وسئلت عنها. وأنا قلت لإخواني الكرام أي حد يبقى عنده أسئلة يعطيها لنا بعد الدرس، هنجاوب عليها في أثناء الدرس لو استطعنا، أو ممكن نجيب بعد انتهاء الدرس. لأن جات لي ورقة بيقول لي ما معنى قول عمر رضي الله عنه أهجر أي صار يهزي الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بقول لعمر. على فكرة عمر لم يقل هذا، وإنما هذا قيل، فهنفسره إن شاء الله، والحديث في الصحيحين. كذلك الأخ سألني نفس السؤال بالمرة بقى، قال لي في رواية سد كل الأبواب إلا خوخت عليه، وقال لي رواه البخاري. هذا خطأ، ليس في البخاري بل لا يصح، وإنما الذي في الصحيح هو خوخت أبي بكر الصديق، هذا غير صحيح، هذا مدسوس، لا يوجد خوخت عليه دي خالص إلا في أدنغة الشيعة المخوخة. فقال هنا والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، يعني كما هم بذلك ثم تراجع، بل أراد كتابته صلى الله عليه وسلم، أراد كتابة العهد ثم تركه وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقوال وأفعال، وأخبر بخلافات إخبار راض بذلك حامد الله، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يكتبعون عليه على أبي بكر، فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختار والمؤمنون من خلافة أبي بكر. قال فلو كان التعيين تعيين الخليفة من بعده مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهم ذلك حصل المقصود، ولهذا قال عمر في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، ولم ينكر ذلك منهم أحد، قال ذلك لأبي بكر حين اختياري أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلانه. يبقى انظر ابن تيمية بيحتج بالإيه أخوانا؟ بالإجماع. وجدت تعليقا لي على شرح الطحاوية حينما قرأنا هذا الكلام قديما، قلت رغم أن الموضوع في خلافة الصديق والإجماع عليها إلا أنني وجدت نسخة الطحاوية عندي عليها تعليقي الآتي ذكره، لأنه هو بيقول لنا إيه، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلانه، بطلان إن يكون في أي حد أصلا، مع إن في بعض الناس تشوفوا للخلافة، مثل من؟ سعد بن عبادة تشوف للخلافة، تقول لنا ما هذا يطعن في الإجماع، حتى لا تجعل الإجماع يسقط بتصرف شخص ما خالف السنة المتواترة. ولما يكون إجماع فقط مجرد عن الدليل يطعن في مخالفة شخص واحد من أهل الاجتهاد، صح ولا لا؟ شو ده الإجماع الأصولي اللي بيقولك لابد من إجماع الأصول المجتهدين في العصر. طيب لو كان الإجماع موافق أو قول الجمهور موافق للسنة الثابتة المتواترة، يصح أن تترك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وافقها شبه إجماع وخالفها بعض الأفراد؟ قلنا هل يجوز أن يستدل الآن مستدل بمنازعة هؤلاء الصحابة من الأنصار لخلافة الصديق في مقابل إجماع الأمة بعد ذلك المستند إلى الأدلة الصحيحة؟ وفي مقابلة النصوص المتوافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب لا قولا واحدا. في حد سني هيخالف هذا؟ قلنا فكيف يستدل مستدل بفعل بعض السلف مثل الحسين أو عبد الله بن الزبير أو غيرهم فيما حدث بعد إجماع الأمة على أمر اتفقت عليه الأحاديث الصحيحة ولا يوجد حديث واحد مخالف له. أنا وجدت هذا يعني فقلت نفيد إخواننا به ولو أحد عنده تعليق عليه أو استدراك أنا تحت أمره عشان يبقى برضو الأمر واضح. إحنا أي أمر بنتكلم فيه قابل للمناقشة وقابل للاستدراك وقابل للتخطئة. إياك أن تظن أن قولك هو القول المقدم أو قولي هو القول المقدم، وإنما أقوالنا طالما ليس فيها قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان حتى في تفسير النص، يبقى هذه الأقوال محتاجة لإيه أخوانا؟ للمناقشة والاجتهاد حتى نصل إلى الحق، لأنه ليس لنا أغرض شخصية. المفروض طالب العلم ليس له غرض شخصي في اختيار قول على قول أو تفضيل قول على قول، وإنما غرضنا أن نصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى عشان يكون متفقين. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الغرض إيه؟ أن نعلم حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس حكم الشيخ فلاني ولا الجماعة الفلانية ولا الرئيس الفلاني. لا، لا نعمل لصالح رئيس ولا نعمل لصالح جماعة ولا نعمل لصالح شيخ من المشايخ، وإنما غرضنا أن نصل إلى إرضاء رب العالمين. متفقون على هذا الأمر؟ نكمل. فقال وروى ابن بطة بإسناد أن عمر بن عبد العزيز معلش فتني سطر. قلت ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه الذي كان يطلب الولاية ولم يقل أحوى. طبعا هنقول ليه سعد طلب الولاية؟ إياك أن تظن أنه كان رجلا دنيويا، لا معاذ الله، صحابي جليل، هنقول السبب إن شاء الله تبارك وتعالى. فلم يقل أحد من الصحابة، ما زلنا بنقرأ كلام ابن تيمية اللي نقله صاحب الطحاوية، ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قال أهل البدعة. وروى ابن بطة بإسنادي أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن، الحسن اللي هو مين؟ البصري. فقال هل كان النبي، يعني عمر بن عبد العزيز بيستفتي الحسن البصري، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال أو في شك صاحبك؟ بقول له وصاحبك عمر بن عبد العزيز في شك من هذا؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه لهو كان أبو بكر أتقى لله من أن يتوسب عليها. أبو بكر أتقى لله من أن يقفز ويجلس في كرسي الخلافة بدون ما يكون عنده علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم آذن له في هذا المقام. انظر إلى، وذلك إحنا لما ذكرنا الأقوال ذكرنا أن الحسن البصري يقول بأن هناك نص إيه؟ نص عليها نصا خفيا وليس جليا. فاكرين الكلام ده ولا لأ؟ عشان بس ما تنسوش الكلام اللي بنقوله. طيب احنا علينا تعليقات ذكرنا هنا مكتوبة جميلة، بس قبل ما نقرأها عاوزين نشرح لإخواننا الكرام قصة ثقيفة بني ساعدة وما حدث فيها. فانا اخترت ان الرواية، لان انا كنت ناوي اقرأ من كتاب ايه؟ ناوي اقرأ من كتاب البداية والنهاية للامام ابن كثير حينما تكلم، والكلام ده احنا كنا زمان قرأناه وشرحناه في بعد انتهائنا من شرح المجلد الثالث من سيرة النبي في زاد المعاد لابن القيم. فلقينا الإمام ابن القيم لم يتكلم، يعني أنهى القصة تاريخ النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المجلد الثالث من زاد المعاد كتاب نفيس، ولكنه لم يتكلم عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأثرنا أن نختم السيرة به، فقرأنا ذلك من كتاب البداية والنهاية بعنوان حتى نشرب المجالس بعنوان الأيام الأخيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمرة عرجنا ساعتها على الكلام عن مبايعة أبي بكر الصديق في بالخلافة في ثقيفة بني ساعدة. الإمام ابن كثير قال قصة ثقيفة بني ساعدة، وذكر الحديث من رواية الإمام أحمد. أنا قلت بقى إحنا إيه يعني نجود شوية كده ونقرأ من البخاري، بس اخترنا كتاب الإمام المختصر لأن الشيخ الألباني بيجمع الإيه كل الروايات اللي موجودة في صحيح البخاري وبيخليها كلها إيه سياق واحد، تبقى أمامنا كده زي ما كان بيعمل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحكام الجنائز وفي كل كتبه. فالحديث ورد في عدة مواطن في البخاري، ولكن الشيخ الألباني أورده في كتاب الحدود في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصن. فقال عن ابن عباس، الإسناد بقى عن ابن عباس قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف. فبينما طبعا أنا مش أشرح الحديث من أولي، لأن الحديث هنعلق عليه سريعا، لأنه ما بتكلمش في القضية بتاعتنا. القضية بتاعتنا لما نيجي عندها نبدأ بقى إيه؟ نفهم الأمر. فقال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف. فبينما أنا في منزله بمنى في حجة عمر الأخيرة، الحجة التي حجها عمر الأخيرة وبعدها توفاه الله، فبينما أنا في منزله في منزل عبد الرحمن بن عوف بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن، يعني ابن عباس كان منتظرا عبد الرحمن بن عوف في منزله في منى أو في خيمة يعني في منى حتى يأتي. فكان عبد الرحمن بن عوف عند الخليفة في المكان الذي نزل فيه في منى. فحينما رجع عبد الرحمن قال لابن عباس، وانظر ابن عباس الشاب الصغير هذا كان له مكان، لأن العلم يرفع شأن الإنسان. عبد الرحمن بن عوف يتكلم معه وكأن عبد الله ابن عباس من أهل الحل والعقد، مع أنه ابن من أبنائه، يعني حينما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو غلاما قد نهز الاحتلام، وكان يمر بين صفوف المصلين في حجة الوداع يركب أتانا كما ثبت في الصحيح، تعرفون القصة. فإذا كان غلاما صغيرا، ومع ذلك في زمن عمر بن الخطاب كان كبيرا، ولكنه ما زال أمام هؤلاء الكبار العظماء شاب صغير. قال لابن عباس: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان، يعني هكلمك عن شخص ما، يقول هذا الشخص: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، لو عمر مات أنا هبايع مين؟ فلان فلان الفلاني. جاء هذا في بعض الروايات إن هو طلحة ابن عبيد الله، يعني بعض الأشخاص بيقول لو عمر توفي أنا هبايع طلحة. أنت مين يا عم الحاج عشان تبايع؟ هي المسألة متروكة لأي شخص كده يقول لك أنا لو الرئيس أو الملك توفى له أنا أبايع من أنت؟ الأمر ليس متروكا لعامة الناس. فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت، يعني الرجل بيقول هذا، بيقول لو قد مات عمر لقد بيعت فلانا، يقصد طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت الرجل بيقول، ما زال كلام الرجل فلان هذا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، يعني فجأة، فتمت فجأة، يعني تمت بدون تدبر. فذهب أبو بكر إلى سقيفة بني ساعدة وتمت مبايعته بدون إجماع من معنى ذلك، هذا ما يقصده الرجل. فغاضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، يعني بعد العصر هقوم واتكلم في الناس، الناس اللي في الحج، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورا، لأنه لا يجوز أن تغصبنا كأمة حقنا في اختيار ولي الأمر. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل. انظر إلى الشورى وعظمة الشورى، عمر انزعج فقال: إني لقائم في العشية في موسم الحج في منى، والموسم يجمع كل أصناف الناس، فإذا تكلم عمر ما هو سيكون رد الفعل في قضية من أخطر الأمور؟ اسمعوا حتى تعوا أن هذه الأمور لابد من أن تكون عند أهلها وليس عند عامة الناس. فقال: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، اوعى تعمل كده، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، الرعاع الجهال الأراذل، وقيل أيضا الشباب اللي هم خفاف العقل، يعني ودي الرعاع والغوغاء السفلة المتسرعون إلى الشر، فالناس اللي مجاية ليسوا مش على الفرازة، مش طلبة علم، ليسوا علماء، ليسوا أمراء الأجناد، ليسوا وإنما كل من جاء إلى الحج ويجمع منافقين. واضح المسألة ولا لا؟ فقال إن الموسم يا أمير المؤمنين يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، يعني ينقلها ويطيرها كأنها حملتها الطيور لتقوم بقذفها في سائر الأرجاء. والأمة في عصر عمر كانت قد كبرت وعظمت وتوسعت، نحن نتكلم في آخر حج حجها، معنى ذلك أن الأمة قد انتشرت وأصبحت الأمة قد ضربت الإمبراطوريتين العظميين الفارسية والرومانية واستولت على أراضي هذه البلدان، معنى ذلك الإسلام اتسع جدا، فهذا أمر خطير. فقال وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطير عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها فأمهل، في رواية وإني أرى أن تمهل تتمهل كده حتى تقدم المدينة، فإنها المدينة دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم، وفي رواية تخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعنا على مواضعها. واضح؟ انظر إلى الفقه، هذه المسألة على دراية عمر وذكاء عمر ومكانة عمر، إلا أنها فاتته فتحرك كرد فعل، فإذا الشورى، انظروا إلى عظمة الشورى. قال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقوم بالمدينة، أخذ برأي عبد الرحمن بن عوف. قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، بعد انتهاء ذي الحجة رجعوا إلى المدينة، فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد من السنة أن تعجل وأن تذهب إلى صلاة الجمعة بدري مبكرا، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، يجلس في الصف الأمامي بجوار المنبر، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله، كلمة حوله جاءت في بعض الروايات إلى جنبه، وفي رواية حذاءه أو حزوه، وكلها بمعنى واحد، فجلست حوله أو حذاءه أو بجوار، تمس ركبتي ركبته، قريب منه جدا، فلم أنشب أن خرج عمر، أنشب أي لم أتعلق بشيء غير ما كنت فيه، يعني خرج عمر مسرعا، لا يعني لم يعطني فرصة أعمل شيئا، فلم أنشب يعني سرعة خروج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أن خرج عمر ابن الخطاب وصعد المنبر يعني. فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد، عايز بقى يعمل ايه سبق إعلامي سريع، قلت لسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل لا يقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف، وعنده معلومة، فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبلها. ايه يا عم في ايه يعني، هيقول ايه اللي هيقوله عمر النهاردة جديد ما قالوش قبل كده؟ عايز يقول له انت مش عارف، انا عارف، انا اللي عندي المعلومة. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت بها راحلته، بشرط من عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها، من خشي ألا يعقلها وألا يفهمها فلا أحل لأحد أن يكذب عليها. ثم قدم المقدمة وقال إن الله بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها، ووعيناها. فلذا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق، حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. طبعا أو كان الحبل، مسائل بقى هنا مناقشات فقهية، نحن الغرض ليس في شرح هذه القضايا الفقهية. قال ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. خلاصة الكلام في نسخ التلاوة إن نسخ ونسي، وإنما هم يذكرون هنا ماذا؟ المعاني، لأنه لو ظل كما هو محفوظ فهو قرآن منزل من عند الله، كلام الله، واضح الصورة؟ فهذا من باب ما ننسخ من آية أو ننسيها. الناس بتنساها، لا تقول لي ما هم فاكرينها، فاكرين ليه؟ المعنى. اوعى تفتكر ان كان في نص في القرآن بيقول الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجبهما البتة ثم حذف، لا، المعنى. اما الالفاظ نسيت، نسيها الناس. واضحة المسألة؟ عشان بس لانك هتفاجئ باشكالات في مثل هذه الامور. اذا كان كلام الرب سبحانه موجودا بيننا وخارج المصحف مشكلة، مش كده ولا لا؟ طب ما هذا تقرأه ولو أحكام التلاوة، لا، ما يجوز أن يطلق، كيف مع أنه كلام رب العالمين؟ إذن الذي حدث، الآية بتقول كده ما ننسخ من آية أو ننسيها، فالأمة ينسيها الله الآية. هتقول لي طب ما هم بيذكروها، نقول بيذكر الإيه؟ المعنى، ولا يذكر الإيه؟ الألفاظ. كما أنت تقول الآية في آية بالمعنى بتقول كذا وتقول المعنى، أكون أنا حافظ الآية وروح مذكرك بيها، يبقى أنت ما قلتش الآية، أنت قلت المعنى. فهذا هو الذي، ولذلك تجد الروايات كل رواية كما يقول فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا، هتلاقي المسألة كل راوي رواها بإيه؟ بالمعنى. أعلم إحنا المهم عندنا ثقيفة بني ساعدة عشان ما نخش. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وفي رواية كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظر، وعظ وعلم قبل أن يدلف إلى الموضوع الذي يريد أن يعلمه الناس. فقال ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. ألا وإنها قد كانت كذلك، يعني كانت فلتة. إيه ده؟ يعني الرجل قال إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، يجي عمر يقول له اوعوا تقولوا كده، اوعوا تعملوها وتقولوا لأن بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمت. ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. وقى شرها إيماء، هذا هنا يومئ إلى التحذير من الوقوع في مثل ذلك. لماذا؟ حيث لا يؤمن من وقوع الشر والاختلاف، لأنهم أسرعوا إلى بيعة أبي بكر خشية أن يبايع الأنصار سعد بن عبادة فتكون فتنة بين المهاجرين والأنصار، فكانت هناك ظروف خاصة وانشغال بني هاشم بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد دفن بعد صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من المبادئة لهذا الأمر. وزي كلمة فلتة، قال ابن الأثير أراد بالفلتة الفجأة، ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيجة للفتنة والشر، فعصم الله من ذلك ووقى سبحانه وتعالى. والفلتة كل شيء فعل من غير روية، وإنما بودر بها خوف انتشار الأمر والفتنة. إذا حدثت، ولذلك هيقول هنا بص اسمع، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها. وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. طب وانتوا فيكم مثل أبي بكر؟ طب حصلت مع أبي بكر، هتقول يا أبو بكر وإحنا نعملها تاني. واضحة المسألة. أبو بكر له خصوصية. من منكم من الأمة تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر الصديق؟ قطع الأعناق يعني الإنسان لما يكون يريد شيئا يرفع عنقه حتى يصل إليه، فإذا لم يستطع أن يصل يقال قطعت عنقه، لأنه لم يستطع أن يصل. العرب يقولون رفع رفع ولم يصل، فيقولون إيه؟ قطعت عنقه. فيقول من منكم، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه، يعني يدرك، من يستطيع أن يدرك شأن صديق الأمة أبي بكر رضي الله؟ ده عمر اللي بيقوله أبو بكر في عالم البرزخ، يعني لا يقول هذا الكلام من أجل أن يتقرب أو أن يقول كلاما يعني يقصد به القرب من أبي بكر الصديق. قال من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. يعني إيه تغرة أن يقتلى؟ يعني غرر نفسه تغريرا وتغر إذا عرضها للهلاك. وفي الكلام مضاف محذوف تقديره خوف تغرة أن يقتلى، يعني خوف وقوعين في القتل، هيعرضوا أنفسهم، لأن الأمة تقوم بقتلهم لأنهم أرادوا أن يسببوا فتنة. فقال من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايع تغرة أن يقتلى. طبعا احنا نتكلم في البيعة التوسع وأحكام البيعة إن شاء الله بعد أن ننتهي من الكلام عن خلافة الأربعة، لأن هم دول الأساس. بعد ما نتكلم عن خلافة الأربعة هنبقى مضطرون إلى ماذا؟ إلى أن نتكلم عن كيف يصل الناس إلى تنصيب إمام، بأي أسلوب، بأسلوب الصديق أم بأسلوب عمر أم بأسلوب عثمان أم بأسلوب علي أم في أساليب أخرى. ثم من الذي يبايع؟ طب البايع الخاصة لأهل الحل والعقد من هم؟ ما هي صفات أهل الحل والعقد؟ ما هي صفات؟ لأن مشكلة صفات، يقول لك أهل الحل والعقد هم العلماء. ما حبي حبيبي، من من العلماء؟ علماء من بالضبط؟ هتيجي تقول شيخ الأزهر وعندنا مثلا في مصر، ويرد عليه يقول لك لا دول شيوخ السلطان. طب من الشيوخ؟ الشيوخ الذين نصبهم العلماء. تجد العلماء ينصبون مشايخ والجماهير تنصب مشايخ شعبيين، مش كده ولا لا؟ طب مين هم بقى العلماء اللي في ايدهم الحل والعقد؟ نقول مشيخة الازهر وهيئة كبار العلماء والمشايخ، يقول لك لا يا عم الناس دي بتاخد تعليمات. اركن، هات المشايخ العلماء الربانيون. حلو جميل، مين هم بقى العلماء الربانيين؟ كل مجموعة عندها علماء ربانيين بيكفروا الآخرين أو بيبدعوهم، مش كده ولا لا؟ تدخل في دوامة. يبقى أنا هنا مضطر لأني أحرر المصطلح. ما هو مصطلح العلماء الربانيين؟ هتيجي تتكلم الجماعة بتوع اسكندرية يقول لك المشايخ عندنا فلان وفلان وفلان، الجماعة كانوا بتوع القاهرة يقول لك المشايخ اللي عندنا في غمرة فلان هم دول الربانيون، الجماعة الآخر يقول لك الشيخ فلان والشيخ فلان، الجماعة المدخلة يقولوا الشيخ فلان والشيخ فلان، مش كده ولا ايه؟ ما احنا بنقسم بقى بالتسميات اللي انتوا عارفينها. كل فريق عنده مشايخه هم والآخرون صفر صفر تماما. يعني تسأل واحد مثلا مخالف لعادل السيد يقول لك يا عم ده أجهل من حمار أهلي، مع ان أهلنا أهلي ما عندهمش حمار. واخدين بالكم ولا لا؟ شو ده اللي بيحدث؟ انك ترفع الى اعلى السماوات وتخفض الى سبع ارض. ليه القضية؟ فهنا تبقى في مشكلة. من هم اهل الحل والعقد؟ يقول لك كبار القبائل. طب انا ما عنديش في مصر قبائل، الكلام ده مش كده ولا لا؟ كبار العائلات ووجوه الناس أصحاب رؤوس الأموال، من تجاه دخل سوي رأسه دخل فلان، ومش هم الأغنياء وهم أصحاب الشركات مش كده ولا أنت ده تخش قصة كبيرة صح ولا لا؟ أمراء الأجناد دخلت القوات المسلحة. مين بقى؟ فهتلاقي نفسك أنت محتاج تحرير المصطلح ولا لا؟ أهل الحل والعقد. ماشي يا عم، مين هم بقى؟ هي دي القضية. فالمهم هنا أنا قلت والله ما قلت حاجة عشان بس ممكن اتجاهك، والله فيش أي اتجاه، ما أنا خليت لك العملية زي ما أنت شايفه. فهنا قال: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن الأنصار خالفونا. ما معنى خالفونا؟ أي لم يجتمعوا معنا في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نعلق على الأمر ده تعليق مهم جدا. خالفونا، الناس مشغولة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزه. موجود علي بن أبي طالب والعباس والزبير والفضل بن عباس وأبو بكر منتظر لأنه حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع عمر بن الخطاب وناس من المهاجرين، كل ده مشغول بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالأنصار يخالفونه، يقول لك خلفوهم. هنا حصلت، اصبر هنقول لك الوجهة كانت ايه، بس لابد ان احنا نوضح الامر ونشرح القصة الاول ونقراها. خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة مكان متسقف معمول له تسقيفة، علشان ايه؟ حتى احنا في اللغة المصرية يقول لك قاعد تحت تسقيفة. تسقيفة يعني عامل ايه؟ سقف في مكان مثلا امام الدار او في فناء علشان يحجب الشمس عن الناس، وواضعين فيها بقى كراسي واشياء من هذا كمنتدى، اسمها سقيفة بني ساعدة. وبنو ساعدة هؤلاء من الخزرج، ينتمي اليهم سعد ابن عبادة رضوان الله عليه. وانتوا عارفين ان قبيلة الاوس والخزرج هما اساس الانصار، قبيلة الاوس والخزرج. فالخزرج بقيادة سعد بن عبادة، ولما جلسوا معاهم كان الأوسيون كذلك. فهنا بيقول إيه؟ واجتمعوا بأسرهم جميعهم الكبار منهم يعني في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما. يعني إيه خالف؟ يعني تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في رواية مالك ومعمر، وفي رواية جويري عن مالك كذلك. فقال ايه؟ وخالف عنا علي والزبير ومن معهم، واجتمع المهاجرون الى ابي بكر. هو مش بيت واحد اللي يلم كل المهاجرين، فالمهاجرون اجتمعوا مع ابي بكر. فقلت لابي بكر عمر: يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار، لانه جاء خبر في رواية جويري عند مالك. فبينما نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا برجل ينادي من وراء الجدار: اخرج يا ابن الخطاب إلي. فقلت: إليك عني فإني مشغول، سيبني الوقت أنا مشغول. قال: اخرج إلي فإنه حدث أمر، اخرج في مصيبة تحدث، إن الأنصار اجتمعوا فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا يكون بينكم في حرب. فقلت لأبي بكر انطلق معي. ورحت. يبقى عمر كان قاعد مع أبي بكر في المنزل ومستعد منتظرون تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بمن جاء من أجل أن ينادي عليه من وراء الجدار. فهنا يقول في الرواية: واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، لما جاءه المنادي انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، انطلقنا نريدهم. زاد جويرية في روايته: فلقينا أبو عبيدة في الطريق، فأخذ أبو بكر بيده يمشي بيني وبينه، فضمه إلينا، فأصبح الثلاثة من أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. فانطلقنا نريدهم أي الأنصار، فلما دنونا منهم اقتربنا لقينا رجلان منهم صالحان شهد بدرا، فحدثت عروة بن الزبير فقال هما، الراوي يعني بيقول حدثت عروة بن الزبير من هما، فقال هما عوين ابن ساعدة ومعن ابن عدي، فذكر ما تمال عليه القوم. ما تمال عليه يعني ما اتفق عليه القوم. فقال لأبي بكر ولعمر ولأبي عبيدة: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم. طبعا موقف هذين الأنصاريين يدل على عدم وجود موقف موحد للأنصار. إذا كان الذي جاء ينادي على عمر من الأنصار، وإذا كان الرجلان اللذان التقيا أبا بكر والتقيا عمر وأبا عبيدة قال لهما هذا وهما من أعظم من عظماء الصحابة، فإذا معنى ذلك أنه لم يكن هناك موقف متحد مع الأنصار. المهم قال اقضوا أمركم، فقلت عمر فوالله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، مزمل يعني عنده برد وعنده حمى ومريض، فملفوف في عباية وما شاكل ذلك، عنده برد وعنده حمى شديدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ ضغطي. قالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك يعني محموم مريض. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم، تكلم أحد الأنصار خطب وتشهد، فأثنى على الله بما هو أهل، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط يعني عدد قليل، وقد دفت دافة من قومكم، يقصد أهل قريش الموجودين، لا يتكلم عن جميع المهاجرين، لأن المهاجرين الذين جاءوا من كل القبائل لم يطمع أحد منهم في السلطة، وإنما الذي ينتظر منه أن ينازع في هذا الأمر من؟ المهاجرون من قريش المهاجرون الأوائل أو الأنصار، لأنهما اللذان قاما بالوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الدعوة، وقاموا بنصر دين الله تعالى ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وأنتم معشر المهاجرين رهط قليل بالنسبة إلينا، وقد دفت دافة من قومكم، الدافة صارت رفقة قليلة من مكة إلينا، أي عدد قليل، وأصل من الدف وهو السير البطيء برفق في جماعة، يقصد مجيء المهاجرين إلى المدينة، يعني إحنا أصحاب البلد، عايز يقول كده من الآخر، نحن أصحاب البلد، وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم، يعني عدد قليل. الحافظ ابن حجر بيقول إن عدد الأنصار في المواطن النبوية التي ضبطت كانوا دائما أكثر من عدد المهاجرين، وهو بناء على أن المراد بالمهاجرين من كان مسلما قبل فتح مكة وهو المعتمد، يعني في جميع الأحوال كان عدد الأنصار أكثر من عدد الإيه؟ المهاجرين. هذا يفسر لك مقولة هذا الخطيب الذي خطب وقال وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون، هؤلاء الذين جاءون كرهط يريدون أن يختزلون، يعني أن ينفردوا بالأمر من دوننا ويقطعوننا من حقنا، يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضنون يعني يقال حضنه عن الأمر، أخرجه منه ناحية واستبد به، يعني تريدون أن تأخذوا أنتوا الإمارة وتأخذوا الرئاسة مع أنكم جئتم إلينا كمهاجرين ونحن أصحاب البلاد الأصليين. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني، زورت يعني إيه؟ هيأت وحسنت مقالة أعجبتني، قاعد بيركز هيقول إيه حتى يقنع الأنصار، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر قبل ما أبو بكر يتكلم، أنا أريد أن أقدم بها. وكنت أداري منه بعض الحد، أداري منه بعض الحد يعني أدفع منه بعض ما يعتري من الحدة، رأى أبا بكر محتدا فأراد عمر في هذا الموقف أن يكون إيه؟ حليما، عايز يمص غضب من أبا بكر الصديق. قال وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت انظر على رسلك أسكت لا تتعجل، فكرهت أن أغضبه، انظر لمكانة الصديق عند عمر، أنتوا ناسين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تاركون أنتم لصاحبي، وكان يغضب لغضب أبي بكر الصديق، فعمر تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم مكانة أبي بكر، بدليل أنه قال وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. قال فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضب، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر. انظر دول الكلام ده بعد 12 سنة من هذا الموقف، وبيتكلم في آخر عهده بالخلافة، مات بعدها بفترة قليلة، إذن في العام العاشر من خلافته، قبلها سنتين خلافة مين؟ الصديق. فبيتكلم عن موضوع من 12 سنة. فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، تزويري يعني تجهيزي وتحسيني وتهيئي، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل. وتكلم على البديهة بدون أن يجهز، حتى سكتت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. انظر رد على الأنصار، الخير الذي ذكرتموه أنتم له أهل. ولم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. احفظوا الكلام ده لأننا سنعلق عليه حتى نبين وجهة نظر الأنصار ووجهة نظر المهاجرين من الأمر. والكل كان يراعي ماذا؟ مصلحة الدين، ليست الأهواء الشخصية. هؤلاء لم يكونوا ينازعون من أجل سلطة، معاذ الله. فبيقول لنا إيه؟ ولن يعرف هذا الأمر، يعني أمر الإسلام والدين والنبوة، إلا لهذا الحي. كل العرب يقولوا محمد قرش، محمد من مكة، واضحة المسألة ولا لأ؟ ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، مسك الاثنين كده عمر وأبا عبيدة بن الجراح، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. بايعوا أيهما إيه شئتم، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيره. شوف عمر لما كرهت كلمة مما قال إلا تقديمي أو تقديم أبو عبيد، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني عمر بيقول لك أنا أقدم تضرب عنقي، ولكن بشرط ما تخلش النار، يعني تضرب عنقي بس تدخل الجنة، أحب إلي من أن أتأمر وأصبح أميرا على قوم فيهم أبو بكر الصديق. انظر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت. شوف الاستثناء، لأن الإنسان غير معصوم. قال إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. يعني ممكن يحدث فيما بعد الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء. انظر إلى تقوى الصحابة وخوف الصحابة من رب العالمين، ودائما يكون الإنسان بين الرجاء والخوف حتى في هذا الموقف. يعني بعد أن حلف هذا لم يحلف على الوقت الذي هو فيه فقط، ثم استثنى في المستقبل قد يحدث شيء أنا لا أدري ما الذي سيحدث لي غدا، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة. فقال قائل من الأنصار أنا جزيلها المحكك، أنا ابن الحباب بن المنذر، قال أنا جزيلها المحكك وعزيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. طبعا أنا جزيل المحقق سريعا كده، الجزيل اللي هو إيه؟ تصغير جزل، والجزل عود بيعملوه علشان يحك الإبل لما يكون عند الإبل جرب، ما تقعد تهرش، يقول لك هو أنت بتهرش ليه يا عم أنت مش كده ولا إيه؟ بيكون عند الإبل بقى جرب بيحكه تحتك بيه، معنى كده كأنه بيقول أنا جزيلها المحكك اللي بيحكوا بيه علشان يعني أنا ممن يستشفى برأيي، أنا رأيي شفاء للمرضى، يعني أنا رجل خبير، كما تستشفى الإبل الجربة بالاحتكاك بهذا العود فأنا هذا العود. وغني بكم ولا لأ؟ والعزيق تصغير العزق اللي هو من النخلة. أما المرجب فمن الترجيب، يقال رجبت النخلة، رجبت النخلة إذا أسندتها على خشبة ذات شعبتين لكثرة حملها، مليانة بلح كتير بقى كده، واخدين بالكم يعملوا لها ايه؟ يرجبوها، يرجبوها يعني ايه؟ يعملوا لها خشبة من هنا وخشبة من هنا حتى لا تسقط وتبقى حتى لا تميل، تبقى هكذا حتى تكون ثابتة. يريد أنه الذي ينبغي الرجوع إليه، لأنه هو اللي يحل الإيه، مش يخلي المجال أعوج ولا شيء من هذا القبيل، يخلي المسألة مستقيمة وهو اللي يشفي كلام. فقال أنا جزيل المحكك وعزيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. على فكرة قيلت هذه في رواية أخرى قبل مجيء الصديق وعمر، فإذا بسعد بن عبادة بعد أن خطب قال هذا أول الوهن اللي احنا خايفين منه، يعني سعد لا يرضى بمسألة منا أمير، يعني هذا الرجل الجليل الذي هو جزيل المحكك وعزيقها المرجب قال كلاما يؤدي بالأمة إلى الوهن. وطبعا الفتن من الممكن أن يحدث فيها أشياء تجد العاقل جدا يقول كلاما لو كان في غير هذه الفتنة لما نطق به ولما قال، ولذلك الفتن خطيرة بتقلب القلوب. قال منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فرقت عن خفت من أن يحدث خلاف، فقلت ابسط يدك يا أبا بكر. شفت بقى الفلتة جت ازاي؟ ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون. معنى ذلك أنهم كانوا ثلاثة، فإذا بين بعد ذلك لما طال المجلس جاء مجموعة من المهاجرين وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة أي وسبنا عليه، واخدلك؟ ونزونا على سعد يعني التففنا حوله. فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة، فقلت قتل الله سعد بن عبادة. المقصود يعني قدر الله له الخسلان لأنه كان سيتسبب في إيه؟ في فتنة بين المسلمين. قال قلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. تاني واضح، وأنهى الحديث بهذا الأسلوب. طيب احنا هنا عايزين نقول لماذا حدث ما حدث في السقيفة بعد ما قرأنا هذا الخبر. في كلام كتير لسيدنا الإمام عماد الدين ابن كثير في البداية والنهاية، أحاديث كثيرة في هذا الأمر، لكن أنا عايز أعلق فقط هنا على هذا الخبر حتى نكون على دراية لماذا فعل سعد بن عبادة والأنصار هذا الأمر، ولماذا اختلفوا عن المهاجرين في وقت ضيق جدا وهو قضية وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول لماذا حدث ما حدث في السقيفة ولماذا تعجل الأنصار بالاجتماع لأخذ البيعة. أولا لابد من الاتفاق على أمور معينة. إن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعد من أخطر الأمور التي مرت بها الأمة إن لم تكن أعظمها خطورة، بدليل ما حدث من ظهور النفاق والردة لمن لم يكن يجرؤ على ذلك. يعني على سبيل المثال قال الإمام ابن رجب في اللطائف، لطائف المعارف، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط حدث عنده تخليط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته كما حدث مع عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه. نقول بل إن العظماء من الصديقين لم يتحملوا الأمر، فوجدنا عمر يفقد توازنه في قضية عدم تصديق لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل عمر ما فعل حتى رده كلام الصديق الأكبر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. عمر قال كأني لم أسمعها إلا اليوم، كأنها لم تنزل إلا اليوم. إذا معنى ذلك أنه عند الفتن وهذه الظروف تدخل بعض الأمور المواجيد التي يعني تطرأ على القلب فتنسي أمور كانت معلومة متيقنة لديك، بدليل ما حدث مع عمر رضي الله عنه. نقول وهنا ظهر ركحان علم الصديق ورباطة جأشي وشجاعته وجرأته وقوة رأي رضوان الله عليه يعني. ورغم هذا الذي حدث إلا أن خلو منصب القيادة للأمة ووجود رأس لها كان سيترتب عليه مخاطر جسيمة تهدد وجود الأمة الإسلامية ذاتها. خلي بالكم، خلو المكان مكان النبي عليه الصلاة والسلام بدون وجود رأس مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كان سيترتب عليه مخاطر جسيمة تهدد وجود الأمة الإسلامية ذاتها. لماذا؟ لأن الأوضاع المحيطة بالكيان الإسلامي حديث العهد الذي لم يمض عليه إلا 10 سنوات هي عمر الدعوة والدولة في المدينة. عمر الدولة الإسلامية في المدينة كم سنة؟ 10 سنوات فقط. إذن هي دولة وليدة وخصومها متعددون يحيطون بها من كل مكان، لأن الأوضاع المحيطة بالكيان الإسلامي حديث العهد الذي لم يمض عليه إلا 10 سنوات هي عمر الدعوة والدولة في المدينة التي تأسست فيها وزادت رقعتها واكتسبت أنصارا لها داخل المدن الحجازية الثلاث، خاصة مكة والمدينة والطائف، في حين بقيت القبائل الكبيرة في أعدادها المنتشرة في البوادي والصحراء تحيط بالمراكز الإسلامية من كل مكان، إضافة إلى تحرش القوى الكبرى من الفرس والروم بالكيان الإسلامي الناشئ. وكانت آخر معركة معركة تبوك التي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها كيدا كانت عقب غزوة مؤتة التي قتل فيها واستشهد الأئمة الثلاثة أو القواد الثلاثة، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فإذا تبوك قريبة العهد به، وكان المفروض أن يكون على رأس القتال في الدولة الرومانية هو من؟ هرقل نفسه، ولكنه لما علم بمجيء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على رأس الجيش في معركة تبوك ولم يستطع أن يلقاه، لأنه كان متأكدا من كون النبي رسولا هو خاتم النبيين، فكيف يدخل مع الرسول في معركة؟ ولذلك آثر السلامة. فإذا الدول الكبرى كالفرس والروم كانت تتحرش بالكيان الإسلامي الناشئ، فكان على النخبة وأهل ما يسمى بالحل والعقد من المهاجرين والأنصار معا أن يتحركوا لملء هذا الفراغ، صح؟ لأنهم لابد أن يكونوا على وعي كامل بالتحديات التي تواجه الأمة بوفاة رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا مشغولين بتجهيز الرسول، أعني أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من خاصته وأوليائه من العصبة كالعباس وعلي ومن معهم كالزبير بن العوام وغيره. وكان الصديق وهو حمى الرسول عليه الصلاة والسلام كان حموه، وعمر وكبار المهاجرين ينتظرون الفراغ من تجهيزه صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه ودفنه. ولكن الأنصار وهم احفظ بقى الدول المهاجرون منتظرون بعد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأنصار هم سكان المدينة الأصليون الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه ونصروا الإسلام بأرواحهم وأموالهم، والذين آووا ونصروا وهيئوا للإسلام فرص الاستقرار والانتشار وعرفوا بإيثارهم وصبرهم وجهادهم وتضحياتهم، رأوا أن لهم بذلك حقا في رئاسة الدولة ورعاية الإسلام لأنهم أهل البلاد وهم الذين آووا ونصروا. ولذلك بادروا بالاجتماع في سقيفة بني ساعدة ملتفين حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة لمناقشة الأمر واختيار خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ خبر اجتماع الأنصار في السقيفة إلى المهاجرين المجتمعين مع الصديق وعلموا بنيتهم لترشيح من يتولى الخلافة أسرعوا إليهم لاحتواء الأزمة قبل أن تستفحل وينقسم المسلمون في أول اختبار بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح المسألة؟ ونستطيع أن نقول بعد ذكر ما دار في السقيفة أن وجهة نظر الأنصار إلى الخلافة كانت من زاوية محدودة، كانت هذه الزاوية محدودة بظروف المجتمع المدني والعلاقة التاريخية بين المهاجرين والأنصار. هؤلاء قلة جاءوا إلينا ودفت إلينا دافته، البلد ليس بلدهم ونحن في هذا البلد أهله ونعيش فيه، وآويناهم ونصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بيننا فهو الإمام المعظم، وهو الرسول، وهو القائد، وهو الإمام إلى آخره. لكن إن خلى المنصب فنحن أحق بذلك لأن البلاد بلادنا. فنظروا إلى ظروف المجتمع المدني والعلاقة التاريخية بين المهاجرين والأنصار، جعلناهم يقتسمون معنا اللقمة والخبز والمكان وما شئ. فإذا نحن أصحاب السلطة في هذا الأمر، وهذا أمر يظهر لكل إنسان بادئ الرأي إذا لم يتعمق في الموضوع وينظر بإحاطة كاملة لكل زواياه وعناصره. هل الأمر كله متوقف على هذه القضية؟ الظروف المجتمع المدني والعلاقة التاريخية؟ لا. لكن إضافة إلى ما ذكرناه سابقا من أن الفتن تنسي الإنسان ما كان يعلمه ويتحقق منه، كما حدث لعمر ابن الخطاب مع حفظه لآيات وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل إلى آخره. ولذلك لما قرأه أبو بكر قال فلكأني قرأتها أو سمعتها اليوم. ففات الأنصار ما كان يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من قول الأئمة من قريش ووصية المهاجرين بالأنصار، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم سترون أثرا من أثرة من بعدي. إذا كل هذه الأمور تنسى في وقت الفتن. هذا موقف الأنصار. أما المهاجرين الأنصار نظروا للمسألة من جانب واحد، أما المهاجرون فنظروا نظرة أوسع بكثير من نظرة الأنصار وأشمل، فكانت نظرتهم إلى مستوى الدولة كلها وما يحيط بها من مخاطر وما يترتب على خروج السلطة من قريش من عواقب كبيرة، لأن العرب يمكن أن ترضى بقيادتها لمكانة قريش. عشان مكانة قريش ترضى العرب بالرضوخ لسلطان قريش، لكن لم ترضخ لسلطان الأوس أو الخزرج. فلو تولى الأنصار فقد تقع انشقاقات خطيرة تؤدي إلى تفكك الدولة الإسلامية. ولا ننسى هنا تدخل كاتب الوحي زيد بن ثابت نفسه وهو من الخزرج، فقال في سقيفة بني ساعدة، زيد بن ثابت رضوان الله عليه وهو من الخزرج من قوم سعد بن عبادة لكن عنده بعد نظر، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين ونحن أنصارهم كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار، وثبت قائلته والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. وهكذا فإن الخزرج هم الذين قاموا بالتنازل عن الخلافة بعد أن كانوا قد يعني وصلوا إلى مشارفة مبيعة سعد بن عبادة. لماذا تنازلوا؟ اتباعا للحق ومراعاة المصلحة الإسلامية. ولم يكن التنازل بسبب عدم رغبة الأوس في تولي الخزرج للخلافة كما يزعم أبو مخنف، كما جاء في الطب روايات أبي مخنف فيها أمور خطيرة جدا، فاعلموا روايات أبي مخنف هذه دائما ستجدون فيها مشاكل كثيرة، وذلك دائما العلماء يتكلمون في رواية أبي مخنف. ولذلك البعض من الذين يكتبون في الفتنة الكبرى كطه حسين أو أحمد أمين أو غير هؤلاء من اللي أنتم عارفينهم كويس، حينما ينقلون دائما يتصيدون، أنتم عارفين اللي يبحث دائما عن الأشياء اللي هي ولكل ساقطة في الحي إيه؟ لاقطة. لكن حينما نرجع إلى النصوص الصحيحة التاريخية الصحيحة سنجد الأمر بإذن الله تبارك وتعالى ليس فيه مما ينقل هؤلاء. فهم قالوا ان التنازل كان بسبب عدم رغبة الاوس في تولي الخزرج للخلافة. لا، الأمر لم يكن كذلك، وإنما وجدنا أن زيد بن ثابت هو خزرجي يبايع أبا بكر الصديق ويقول نحن على عهدنا معكم كما كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يلاحظ من استعراضنا للروايات الصحيحة التي قرأناها بخصوص اجتماع الثقيفة ومبايعة أبي بكر الخليفة أن الاجتماع لم يمتد طويلا. خذوا بالكم من هذا الكلام، الكلام ده لو كان على مجلس، يعني على منصب إدارة مدرسة ولا إدارة جمعية، كنا جبنا البوليس مش كده ولا إيه؟ كان الشرطة جات والدنيا والأمن المركزي ولا إيه؟ أيوة، ده بتحدث في انتخابات في جمعية من الجمعيات، جمعية بيضربوا بعض وبتدخل نقابة من النقابات، نقابة كذا، وتلاقي الأمن المركزي جاوا الشرطة، الناس بتتقاتل على الدنيا. هؤلاء يتكلمون عن خلافة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لابد أن تضعوا هذا في حسبانكم. احنا لما خلى منصب الرئيس عندنا في مصر، وأقول كلامه رزق على الله واللي يزعل يزعل، حينما قالوا هننتخب رجلا إسلاميا، مع تحفظنا على كلمة إسلام، احنا في مسلم وفي كافر وفي فاسق، لكن كلمة إسلامي دي كلمة جديدة، يعني معلش يعني ولا قديمة، كانوا بيقولوا إسلامي زمان يا من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، كلمة إسلامي دي جديدة، ما علينا. قالوا عايزينه إسلامي، طب اتفقوا كلكم على رئيس؟ لا، لقينا عبد المنعم أبو الفتوح مش كده، إخواني العوة إخواني مش كده ولا إيه، حازم أبو إسماعيل إخواني، خيرت الشطر في الأول إخواني، لما بقى الرئيس مرسي إخواني، صح إخواننا ولا أنا غلطان؟ وفي شعلان إخواني، أجيب لكم إيه تاني؟ كل دول، طب ما تتفقوا على واحد، ده انتوا هتقطعوا الأصوات، يعني انتوا لما تيجي تنظر للمصلحة لأن جمهوركم واحد، ولا كلامي غلط؟ انتوا الناس اللي هتنتخبكم المفروض اللي هم هتقولوا الشريعة وتقولوا كذا، فهيبقى معاكم، مش هيبقى معاكم بقى، لا هنا العلمانيين هتبقى معاكم ولا، فانت هنا هتقطع ايه لما تيجي تنظر لها بالعقل من ناحية المصلحة، هتلاقي ايه، انت هتقطع الأصوات، صح ولا كلامنا غلط؟ يعني ما علينا، خلاصة الأمر مع ان المسألة كلهم جماعة واحدة واختلفوا هذه الاختلافات. تعال بقى نشوف بقى العظماء اللي احنا بنجعلهم أئمة لنا ونسعى جاهدين من أجل أن نتبعهم، واقتدوا بالذين من بعد، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أنا بحكي ما يعني لو تلاحظوا أنا هنا ما بحسنش وقبح إلا الحسن البين والقبيح الايه البين، أما الأمور اللي بين بين ففي اجتهاد، بقول لك تعال نطبق الأدلة ونشوف، وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فيلاحظ من استعراضنا للروايات الصحيحة التي قرأناها بخصوص اجتماع الثقيفة ومبيعة أبي بكر الصديق خليفة أن الاجتماع لم يمتد طويلا، ولم تجر فيه مناقشات كثيرة بين المهاجرين والأنصار، أو تنافس وصراع على تولي الخلافة، أو حدة في الكلام، أو تهديدات، أو عراك بالأيدي بين المجتمعين، صح، حتى ما حدش مسك في التاني. وهذا كل مما صورته بعض الروايات الضعيفة التي وردت عن اجتماع الثقيفة، والتي تناقلها المؤلفون المعاصرون، مؤلفون الروايات عن أبي مخلف والروايات الشيعية ومشاكل ذلك، فشوهوا الصورة الوضاءة لذلك الاجتماع التاريخ الرفيع الذي تم فيه تقرير مصير الخلافة والدولة الإسلامية بحزم وترفع وإحساس كبير بالمسؤولية يستعلي على التفاهات والأهواء. يلاحظ كذلك أن الصديق لم يكن حريصا على الإمارة، بل كان كارها لتوليها، لما يعلم من عظم المسؤولية أمام الله وخوفي من التقصير فيها، رغم أن الصحابة كانوا يعلمون أنه أحقهم بها وأقواهم عليها. وقد صارح أبو بكر المسلمين بمشاعره مرارا فيقول والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت راغبا فيها، ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانية، ولكنني أشفقت من الفتنة وما لي في الإمارة من راحة، ولكن قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل، ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم، جود إسناده ابن كثير في البداية والنهاية أثر جيد. قلت كانت بيعة أبي بكر في السقيفة بالبيعة الخاصة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع أول، وفي اليوم التالي الثلاثاء خرج إلى المسجد فبايعه الناس البيعة العامة بعد خطبة ألقاها عمر، ثم خطب أبو بكر خطبته المشهورة ووضع فيها دستور الخلافة كما سيجي إن شاء الله في المجلس القادم. نتوقف النهاردة كده، كفاية عليكم.
وبس أجاوب أسئلة، أتكلم بس عن مسألة اللي هي أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحقيقة بس عايزين نوضحها عشان ما تحصل. إحنا ردينا على الأخ اللي سأل السؤال، كان سؤاله عن إيه؟ خوخة علي بن أبي طالب، فقلنا مفيش خوخة، هذا لا يصح. تمام كده، ده لا يصح، ليس في البخاري ولا مسلم ولا شيء. عندنا حديث رواه البخاري ومسلم اللي هو يوم الخميس، قال ابن عباس، اسمع الكلام ده جميل قوي، انا مش هطول على فكره، دي المساله سريعه قوي. قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس، انا بقرا من صحيح مسلم، يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى، لانه اليوم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حدث فيه المرض الشديد وكان النهايه، ثم توفي يوم الاثنين من الخميس للاثنين، قعد النبي مريضا من الخميس. قال: يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال: ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازعا. وفي رواية أنه قال هو صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي أن تتنازعوا عندي. وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ أهجر، كلمة أهجر يعني نطق كلاما في غيبوبة أو شيء من هذا. أما تقول بيهذي، طب هو الرسول ممكن يهذي؟ لا، قولا واحدا الرسول معصوم في غضبي وفي فرحي وفي مرضي وفي صحتي، فهذه اللفظة عاملة مشكلة. ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه، افهموا منه. قال: دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني الضيوف الذين يأتون وفود الدول أو القبائل. قال وسكت عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها. إحنا لا يعنينا في الحديث غير كلمة إيه يا إخوانا؟ أهجر. طيب، هذه المقولة ألعن العلماء، القرطبي رحمة الله عليه وابن حجر، أنا بنقل من كتاب البحر المحيط السجاد في صحيح شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج للشيخ الأثيوبي رحمة الله عليه. فشوف هنا بيقول إيه، يقولون: وإنما كان ذلك من بعضهم على جهة الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواء. يعني هو قال لهم هاتوا لي كتف ودواء، يعني أكتب عليها، كانوا بيكتبوا على أكتاف الإيه؟ الإبل وما شكل ذلك، وعن الشياه يعني العظم يكتب عليه، ائتوني بشيء ما كانش فيه أوراق أكتب عليه بالدواء. فقالوا: أهجر؟ يعني يا جماعة ما تجيبوا الحاجة، هو الرسول يعني بيهديه؟ ده كلامه فوق الحق، هو الحق نفسه مش كده ولا لا؟ يبقى هذا قيل لأنه جي أبي على سبيل الإيه؟ الاستفهام. هذا القول الأول: وإنما كان ذلك من بعضهم على جهة الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواء وتلكأ عنه، فكأنه يقول لمن توقف: كيف تتوقف؟ أتظن أنه قاله هذيانا؟ ده قول وطر. فدع التوقف وقرب الكتف، فإنه إنما يقول الحق لا الهجر، وهذا أحسن ما يحمل ذلك عليه. فلو قدرنا أن أحدا منهم قال ذلك عن شك عرض له في صحة قولي كان خطأ منه، وبعيد أن يقره على ذلك القول من كان هناك ممن سمعه من خيار الصحابة وكبرائهم وفضلائهم. هذا تقدير بعيد ورأي غير سديد، يعني لو قال ذلك أحد شاكك أن النبي بيهدي لأسكته الآخرون ولا تكلم معه بكلام إيه شديد جدا. ده أنت لما تكون قاعد واحد وأبوك بيخرف هتقول له ده أنت اللي جايبينك وهتديله فوق دماغه، فما بالكم حينما تقال كلمة مثل هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضحة المسألة كده؟ يبقى لابد انها تكون عندها الذين حملوا هذا المحمل على انها ايه؟ على سبيل الـ الانكار عليهم.
قال ويحتمل أن يكون هذا صدر عن قائلي عن دهش وحيرة أصابه في ذلك المقام العظيم والمصاب الجسيم كما قد أصاب عمر وغيره عند موته. يعني ممكن يكون اللي قالها قالها في حالة شديدة مثلما حدث من عمر وقال إن النبي لم يمت صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. فالحافظ ابن حجر قال ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبي ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام، حد كان لسه مسلم إيه حديثا ولا يعي حقيقة النبوة وأنه معصوم، وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك. ولهذا وقع في الرواية الثالثة فقال بعضهم إنه قد غلبه الوجع. فإذا هناك كلام كثير في هذا الأمر، ولكن ضعوا في اعتباركم مهما كان التفسير أنه يستحيل أن يعتقد أحد من الصحابة أن النبي يصاب بهذيان، لا في مرض ولا في فرح ولا في حزن ولا في أي وضع، لأن الله قال وكلام الله حكم على الجميع وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعدها قال دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من، بدأ يعطي وصايا ويعطي تعليمات معصومة يصدرها لولاة الأمور من بعده، لأن الذين سيفعلونها أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذا الكلام موجه للعامة أم لأولياء الأمور؟ هذا من الأدلة التي استدل بها البعض على أن النبي يوصي بأن يكون من بعده إيه؟ خليفة ودولة، ردا على علي عبد الرازق وأمثالي ممن قالوا بأنه لا حكم في الإسلام ولا خلافة في الإسلام. وأجيز الوفد، من الذي سيجيز الوفد ويتعامل مع المفوض إلا رئيس الإيه؟ الدولة. تمام كده. الشيخ هنا برضو في مسألة مهمة جدا، الشيخ بعد أن نقل الكلام اللي هو الأثيوبي قال الجامع عفى الله عنه الصواب أن ما قاله، عم تيجي تقولي طب عمر لماذا أصر على عدم كتابة وصية؟ اختلفوا أيهما أفضل، كان النبي كتب ولا ما كتبش؟ الأفضل إيه في نظرك؟ يا ريته كان كتب. يقول لك بص، الصواب أن ما قاله عمر، لأن عمر قال يكفينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول تعبان ما تكتبوش حاجة وما تجيبوش حاجة، والرسول قال اخرجوا عني. الصواب أن ما قاله عمر ومن تبعه من عدم الكتابة هو الحق، لأن عمر كان كان دائما يجري الحق على لسانه، وكان محدثا رضوان الله عليه، لو كان في هذه الأمة محدث لكان عمر رضوان الله عليه، ودائما كان يأتي الوحي بتصديقه وبموافقته. فهنا بيقول إيه؟ ما قاله عمر ومن تبعه من عدم الكتابة هو الحق. ليه؟ قال لتقرير النبي ذلك، لأن النبي أقر كلام عمر. الدليل لأن الوحي لم ينزل بنقضه، وكان ممكن الوحي ينزل بنقض ذلك، والوحي مع النبي حتى يتوفاه الله، وعدم نزول الوحي بنقضه، فإن هذا القول صدر منه يوم الخميس وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فلو كان في الكتابة خير لما سكت عنه. فالذي نعتقد أن الله عز وجل أمره صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابا يعتمدون عليه بعد موته إن رأوا ذلك، وإلا فكتاب الله تعالى فيه الكفاية التامة. فلما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اختلفوا فيه، فعلم بذلك أنه لا حاجة إليه فتركه. وهذا نظير قولي لعائشة دعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابه، وهذا كان بعد يوم الخميس. ثم بعد ذلك قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. النبي كان إيه؟ هذا وذلك هم بالكتابة ثم امتنع، هم ثم امتنع ثم تركها للصحابة. وقلنا العلة في ذلك حتى لا يكون الخليفة الذي يأتي من بعده إيه؟ بوصية. طب فمن يوصي بالذي بعده؟ فإذا لابد من أن يعطي الأمة مكانتها، ألا وهي لأنه ويعلم أن الجيل الأول موفق من عند الله، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فهذا الجيل لا يحتاج كتابة وصية، وإنما هذا الجيل كان أعلى في الإيمان والتقوى من أن يكتب له وصية، فسيختار أهل الحل والعقل أفضل الناس وأقرب الناس إلى الحق وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة